الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فسنيدنا الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله قال في تاريخ الأمم الملوك، وذكر عن سعيد بن هريم أن أباه أخبره قال: قلت لإبراهيم إنك غير ظاهر على هذا الرجل حتى تأخذ الكوفة. اقرأ أبو عمي.
السلام عليكم شيخنا. قال: فإن صارت لك مع تحصني بها لم يكن له بعدها قائمة، ولي بعد بها أهيل، فدعني أسر إليها مختافيا فأدعو إليك في السر ثم أجهر، فإنهم إن سمعوا داعيا إليك أجابوه، وإن سمع أبو جعفر الهيعة بأرجاء الكوفة لم يرد وجهه شيء دون حلوان. قال: فأقبل على بشير الرحال فقال: ما ترى أبا محمد؟ قال: إنا لو وثقنا بالذي تصف لا كان رأيا، ولكننا لا نأمن أن تجيبك منهم طائفة فيرسل أبو جعفر خيلا فيطعو البريء والنطف الصغير والكبير، فتكون قد تعرضت لما أثم ذلك ولم تبلغ منه ما أملت. فقلت لبشير: أخرجت حين خرجت لاختيار أبي جعفر وأصحابه؟ أخرجت حين خرجت لقتال أبي جعفر وأصحابه وأنت تتوقع قتل الضعيف والصغير والمرأة والرجل، أوليس قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه السرية فيقاتل فيكون في ذلك نحو ما كرهت؟ فقال: إن أولئك كانوا مشركين كلهم، وهؤلاء أهل ملتنا ودعوتنا وقبلتنا، حكمهم غير حكم أولئك، فاتبع إبراهيم رأيه ولم يأذن له، وسار إبراهيم حتى نزل أبا خمرة. وذكر خالد بن أسيد الباهلي أنه لما نزل أرسل إليه سلم بن قتيبة: حكيم بن عبد الكريم، إنك قد أصحرت ومثلك أنفس به عن الموت، فخندق على نفسك حتى لا تؤتى إلا من مأت واحد، فإن أنت لم تفعل فقد أعرى أبو جعفر عسكره فتخفف في طائفة حتى تأتيه فتأخذ بقفاه. قال: فدعا إبراهيم وأصحابه فعرض ذلك عليهم، فقالوا: نخندق على أنفسنا ونحن ظاهرون عليهم، لا والله لا نفعل. قال فنأتيه قالوا: ولما وهو في أيدينا متى أرادناه؟ فقال إبراهيم لحكيم: قد تسمع فرجع راشدا. فذكر إبراهيم بن مسلم أن أخاه حدثه عن أبيه أنه قال: لما التقينا صف لهم أصحابنا فخرجت من صفهم، فقلت لإبراهيم: إن الصف إذا انهزم بعضه تداعى فلم يكن له النظام، فاجعلهم كراديس، فإذا انهزم كردوس ثابت كردوس، فتنادوا: لا إلا قتال أهل الإسلام، يريدون قوله تعالى: يقاتلون في سبيله صفا. وذكر يحيى بن شكر ولا شكر مولى يحيى بن شكر مولى محمد بن سليمان قال: المضاء لما نزلنا بخمرة أتيت إبراهيم فقلت له: إن هؤلاء القوم مصبحوك بما يسد عليك مغرب الشمس من السلاح والقراع، وإنما معك رجال عراة من أهل البصرة، فدعني أبيته فوالله لا أشتتن جموعه. فقال: إني أكره القتل. فقلت: تريد الملك وتكره القتل؟ وحدثني الحارث قال: حدثني ابن سعد قال: حدثنا محمد بن عمر قال: لما بلغ إبراهيم قتل أخيه محمد بن عبد الله خرج يريد أبا جعفر المنصور بالكوفة، فكتب إلى أبو جعفر العيسى بن موسى يعلمه ذلك ويأمره أن يقبل إليه، فوافاه رسول أبي جعفر وكتابه، وقد أحرم بعمرة فرفضها، وأقبل إلى أبي جعفر فوجهه في القواد والبند والسلاح إلى إبراهيم بن عبد الله. وأقبل إبراهيم ومعه جماعة كثيرة من أبناء الناس أكثر من جماعة عيسى بن موسى، فالتقوا ببا خمرة وهي على 16 فرسخا من الكوفة، فقتتلوا بها قتالا شديدا، ونازوا حميد بن قحطبة وكان على مقدمة عيسى بن موسى، وانهزم الناس معه، فعرض لهم عيسى بن موسى يناشدهم الله والطاعة فلا يلوون عليه ومرضوا منهزمين. وأقبل حميد بن قحطبة منهزما فقال له عيسى بن موسى: يا حميد، الله والطاعة. فقال: لا طاعة من الهزيمة. ومر الناس كلهم حتى لم يبق منهم أحد بين يدي عيسى بن موسى وعسكر إبراهيم بن عبد الله، فثبت عيسى بن موسى في مكانه الذي كان فيه لا يزول، وهو في 100 رجل من خاصته وحشمه، فقيل له: أصلح الله الأمير، لو تنحيت على هذا المكان حتى يتوب إليك الناس فتكر بهم. فقال: لا أزول عن مكاني هذا أبدا حتى أقتل أو يفتح الله على يدي، ولا يقال انهزم. وذكر عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن علي أن إسحاق بن عيسى بن علي حدثه أنه سمع عيسى بن موسى يحدث أباه أنه قال: لما أراد أمير المؤمنين توجيه إلى إبراهيم قال إن هؤلاء الخبثاء يعني المنجمين يزعمون أنك لاقن الرواد لو أن لك جولة حين تلقاه ثم يفي إليك أصحابك وتكون لك العاقبة. قال فوالله لا كان كما قال ما هو إلا أن التقينا فهزمونا فلقد رأيتني وما معي إلا 3 أو 4 فأقبل علي مولى لي كان ممسكا بلجام دابتي فقال جعلت فداك على ما تقيم وقد ذهب أصحابك فقلت لا والله لا ينظر أهل بيتي إلى وجهي أبدا وقد انهزمت عن عدوهم. قال فوالله لا كان أكثر ما عندي أن جعلت أقول لمن أن جعلت أقول لمن مر بي ممن أعرف من المنازمين أقروا أهل بيتي مني السلام وأقول لهم إن لم إني لم أجد فداء أفديكم به أعز علي من نفسي وقد بذلتها دونكم. قال فوالله إني لعلى ذلك والناس منهزمون ما يلوي أحد على أحد وصمد ابن سليمان جعفر ومحمد لإبراهيم فخرج علي من ورائي ولا يشعر من بعقابنا من أصحاب إبراهيم حتى نظر بعضهم إلى بعض وإذا القتال من ورائه. القتال من ورائهم فكروا نحوه وعقبنا في آثارهم راجعين فكانت إياها. قال فسمعت عيسى بن موسى يومئذ يقول لأبي فالله يا أبا العباس لولا ابن سليمان يومئذ لافتضحنا وكان من صنع الله أن أصحابنا لما نهزموا يومئذ اعتراض لو نار ذو ثنيتين مرتفعتين فحالتا بينهم وبين الوثوب ولم يجدوا مخاضة فكروا راجعين بأجمعهم. فذكر عن محمد بن إسحاق بن مهران أنه قال كان بباء خمر ناس من آل طلحة فمخروها على إبراهيم وأصحابه وبث كل ما فأصبح أهل عسكره مرتطمين في الماء وقد زعم بعضهم أن إبراهيم هو الذي بخر ليكون قتاله من وجه واحد فلما نازموا منعه الماء من الفرار. فلما نازم أصحاب إبراهيم ثبت إبراهيم وثبت معه جماعة من أصحابه يقاتلون دونه اختلف في مبلغ عددهم فقال بعضهم كانوا 500 وقال بعضهم كانوا 400 وقال بعضهم بل كانوا 70. قال حدثنا ابن سعد قال محمد بن عمر لما نازم اصحاب عيسى بن موسى وثبت عيسى فكان واقفا ابراهيم وعبد الله في عسكره يدنو غبار عسكره حتى يراه عيسى ومن معه فبيناهم على ذلك اذا فارس قد اقبل وكر راجعا يجري نحو ابراهيم لا يعرج على شيء فاذا هو حميد بن قحطبه قد غير لأمته وعصب رأسه بعصابة صفراء فكر الناس يتبعونه حتى لم يبق أحد ممن كان نهازم إلا كر راجعا حتى خالطوا القوم فقاتلوه قتالا شديدا حتى قتل الفريقان بعضهم بعضا. وجعل حميد بن قحطبة يرسل الرؤوس إلى عيسى بن موسى إلى أن أوتي برأس ومعه جماعة وضجة وصيع فقالوا رأسه إبراهيم بن عبد الله فدعا عيسى بن موسى ابن أبي الكرام ولا في موسى بينهما دعا عيسى بن موسى موسى ابن أبي الكرام كده جملة مستقيمة شيخنا ينبهنا اخوان مش هنقول ننتظر بقى نقطع
يا ابو عمير
انا لم انتبه للرساله بقرا من ساعتها
بسمع من تليفون ابو عمر
هذا ابو عمر كان خرج باين الشيخ حسين اضاف ولا طيب من انا مش حضرتك سمعت يحيى بن شكر ده ولا شكر
موسى يومئذ يقول لأبي والله يا أبا العباس لو ابن سليمان يومئذ
تمام أحسن الله إليك. قال فسمعت عيسى بن موسى يومئذ يقول لأبي فوالله يا أبا العباس لولا ابن سليمان يومئذ لافتضحنا وكان من صنع الله أن أصحابنا لما نازموا يومئذ اعترض لهم نهر ذو ثنيتين مرتفعتين فحالت بينهم وبين الوثب ولم يجدوا مخاضة فكروا راجعين بأجمعهم. فذكر عن محمد بن إسحاق بن ميران أنه قال كان بما خمر ناس من آل طلحة فماخروها على إبراهيم وأصحابه وبتق الماء فأصبح آل عسكري مرتطمين في الماء. وقد زعم بعضهم أن إبراهيم والذي مخر ليكون قتاله من وجه واحد، فلما انهزموا منعه الماء من الفرار. فلما انهزم أصحاب إبراهيم ثبت إبراهيم وثبت معه جماعة من أصحابه يقاتلون دونه اختلف في مبلغ عددهم، فقال بعضهم كانوا 500 وقال بعضهم كانوا 400 وقال بعضهم بل كانوا 70. فحدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال قال محمد بن عمر لما نازم أصحاب عيسى بن موسى وثبت عيسى مكانه وأقبل إبراهيم بن عبد الله في عسكري يدنو ويدنو غبار عسكري حتى يراه عيسى ومعه، فعينهم على ذلك إذا فارس قد أقبل وكر راجع يجري نحو إبراهيم لا يعرج على شيء، فإذا هو حميد بن قحطبة قد غير لمته وعصب رأسه بعصابة صفراء فكر الناس يتبعونه حتى لم يبقى أحد ممن كان نازم إلا كر راجعا حتى خالطوا القوم فقاتلوهم قتالا شديدا حتى قتل الفريقان بعضهم بعضا. وجعل حميد بن قحطبة يرسل بالرؤوس إلى عيسى بن موسى إلى أن أوتي برأس ومعه جماعة كثيرة وضجة وصياح فقالوا رأس إبراهيم بن عبد الله، فدعا عيسى بن موسى ابن أبي الكرام الجعفرية هكذا فأراه إياه فقال ليس هذا، وجعلوا يقتتلون يومه ذلك إلى أن جاء سهم عائر لا يدرى من ربى به، فوقع في حلق إبراهيم بن عبد الله فنحره فتنحى موقفه، فقال أنزلوني فأنزلوه عن مركبه وهو يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، أردنا أمرا وأراد الله غيره، فأنزل إلى الأرض وهو مثخن واجتمع عليه أصحابه وخاصته يحمونه ويقاتلون دونه، ورأى حميد بن قحطبة اجتماعهم فأنكرهم، فقال لأصحابه شدوا على تلك الجماعة حتى تزيلوهم عن موضعهم وتعلموا ما اجتمعوا عليه، فشدوا عليهم فقاتلوا ما شد القتال حتى أفرجوهم عن إبراهيم وخلصوا إليه، فعزوا رأسه فأتوا إليه عيسى بن موسى فأراه ابن أبي الكرام الجعفري فقال نعم هذا رأسه، فنزل عيسى إلى الأرض فسجد وبعث برأسه إلى أبي جعفر المنصور، وكان قتله يوم الاثنين لخمس ليال بقين من ذي القعدة سنة 45 ومئة، وكان يوم قتل ابن 48 سنة، وكث منذ خرج إلى أن قتل 3 أشهر إلا 5 أيام سنة كبيسة 45. وذكر عبد الحميد أنه سأل أبا صلابة والأبلياء كيف قتل إبراهيم؟ قال إني لأنظر إليه واقفا على دابة ينظر إلى أصحاب عيسى قد ولوا ومنحوا وأكتافه ونكص عيسى بدابته القهقرة وأصحابه يقتلونهم عليه قباء زرد، فآذاه الحر فحل أزرار قبائه فشال الزرد حتى سال عن ثدييه وحسر عن لبته، فأتته نشابة عائرة فأصابته في لبته فرأيت واعتنق فرأسه وكر راجعا وأطافت به الزيدية. وذكر إبراهيم بن محمد بن أبي الكرام قال حدثني أبي قال لما نازم أصحاب عيسى تبعتهم رايات إبراهيم في آثارهم، فنادى منادي إبراهيم ألا لا تتبعوا مدبرا، فكرت الرايات راجعة ورأها أصحاب عيسى فخالوهم انهزموا فكروا في آثارهم فكانت الهزيمة. وذكر أن أبا جعفر لما بلغته جولة أصحاب عيسى عزم على الرحيل إلى الري، فذكر سلم بن فرقد حاجب سليمان بن مجالد أنه قال لما التقوا هزم أصحاب عيسى هزيمة قبيحة حتى دخل أوائلهم الكوفة، فأتاني صديق لي كوفي فقال أيها الرجل تعلم والله لقد دخل أصحابك الكوفة، فهذا أخو أبي هريرة في دار فلان وهذا فلان في دار فلان، فانظر لنفسك وأهلك ومالك. قال فأخبرت بذلك سليمان بن مجارد فأخبر به أبا جعفر فقال لا تكشفن من هذا شيئا ولا تلتفتن إليه، فإني لا آمن أن يهجب علي ما أكره، وأعدد على كل باب من أبواب المدينة إبلا ودواب، فإن أتينا من ناحية صرنا إلى الناحية الأخرى. فقيل لي سلم إلى أين أراد أبو جعفر يذهب وإن دهمه أمر؟ قال كان أعزم على إتيان الري، فلغني أنني بخت المنجم دخل على أبي جعفر فقال يا أمير المؤمنين الظفر لك وسيقتل إبراهيم، فلم يقبل ذلك منه فقال له احبسني عندك فإن لم يكن الأمر كما قلت لك فاقتلني. فبينه وكذلك إذ جاءه الخبر بهزيمة إبراهيم فتمثل ببيت معقر بن أوس بن حمار أو حمار البارقي، فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فأقطع أبو جعفر النيبخت 2000 جريب بنهر جوبر ذكر أبو نعيم الفضل بن دكين أن أبا جعفر لما أصبح من الليلة التي أتي فيها برأس إبراهيم، وذلك ليلة الثلاثاء ل 50 بقين من ذي القعدة، أمر برأسه فنصب رأسه في السوق. وذكر أن أبا جعفر أو ذكر إبراهيم يعني أن أبا جعفر لما أوتي برأسه فوضع بين يديه بكى حتى قاطرت دموعه على خد إبراهيم، ثم قال: أما والله إن كنت لهذا لكارها أما والله إن كنت لهذا لكارها ولكنك ابتليت بي وابتليت بك. وذكر عن صالح مولى المنصور أن المنصور لما أوتي برأس إبراهيم بن عبد الله وضعه بين يديه وجلس مجلسا عاما وأذن للناس، فكان الداخل يدخل فيسلم ويتناول إبراهيم فيسيء القول فيه ويذكر منه القبيح التباسا لرضا أبي جعفر. وأبو جعفر ممسك متغير لونه حتى دخل جعفر بن حنظلة البهراني فوقف فسلم، ثم قال: عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمك، وغفر له ما فرط فيه من حقك. فاصفر لون أبي جعفر وأقبل عليه فقال: يا أبا خالد مرحبا وأهلا ها هنا، مرحبا وأهلا ها هنا. فعلم الناس أن ذلك قد وقع منه، فدخلوا فقالوا مثل ما قال جعفر بن حنظلة. وفي هذه السنة خرجت الترك والخزر بباب الأبواب، فقتلوا من المسلمين بأرمينية جماعة كثيرة، وحج بالناس في هذه السنة السري بن عبد الله بن حارث بن عباس بن عبد المطلب، وكان عامل أبي جعفر على مكة. وكان والي المدينة في هذه السنة عبد الله بن الربيع الحارثي، ووالي الكوفة وأراضيها عيسى بن موسى، ووالي البصرة سلم بن قتيبة الباهلي، وكان على قضائها عباد بن منصور، وعلى مصر يزيد بن حاتم. ثم دخلت سنة 46 و100. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمما كان فيها من ذلك استتمام أبي جعفر مدينته بغداد. ذكر محمد بن عمر أن أبا جعفر تحول من مدينة بن هبيرة إلى بغداد في صافر سنة 46 و100، فنزلها وبنى مدينتها. ذكر خبر عن صفة بنائه إياها. قد ذكرنا قبل السبب الباعث كان لأبي جعفر على بنائها، والسبب من الذي من أجله اختار البقعة التي بنى فيها مدينة، ونذكر الآن صفة بنائه إياها. ذكر عن رشيد أبي داود بن رشيد أن أبا جعفر شخص إلى الكوفة حين بلغه خروج محمد بن عبد الله، وقد هيأ لبناء مدينة بغداد ما يحتاج إليه من خشب وساج وغير ذلك، واستخلف حين شخص على إصلاح ما عد لذلك مولى له يقال له أسلم، فبلغ أسلم أن إبراهيم بن عبد الله قد هزم العسكر أن فبلغ أسلم أن إبراهيم بن عبد الله قد هزم عسكر أبي جعفر، فعرف ما كان خلفه أبو جعفر من ساج وخشب خوفا أن يؤخذ منه ذلك إذا طيب، فأحرق ما كان خلفه عليه أبو جعفر من ساج وخشب خوفا أن يؤخذ منه ذلك إذا غلب مولاه. فلما بلغ أبا جعفر ما فعل من ذلك مولاه وأسلم، كتب إليه يلومه على ذلك، فكتب إليه أسلم يخبر أنه خاف أن يظفر بهم إبراهيم فيأخذه، فلم يقل له شيئا. وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن أبيه أنه قال: لما أراد المنصور بناء مدينة بغداد شاور أصحابه فيها، وكان ممن شاوره فيها خالد بن ورمك فأشار بها. فذكر عن علي بن عصمة أن خالد بن ورمك خط مدينة أبي جعفر الله وأشار بها عليه، فلما احتاج إلى الأنقاض قال له: ما ترى في نقض بناء مدينته وإن اكتسرى بالمدائن وحمل نقضه إلى مدينة هذه؟ قال: لا أرى ذلك يا أمير المؤمنين. قال: ولما؟ قال: لأنه علم من أعلام الإسلام يستدل به الناظر إليه على أنه لم يكن ليزال مثل أصحابه عنه بأمر دنيا يستدل به الناظر إليه على أنه لم يكن ليزال لم يكن ليزال لم يكن لم يكن ليزال مثل أصحابه عنه بأمر دنيا، وإنما هو على أمر دين. ومع هذا أمير المؤمنين فإن فيه مصلى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، قال: هيهات يا خالد، أبيت إلا الميل إلى أصحابك العجم؟ وأمر أن ينقض القصر الأبيض، فنقضت ناحية منه وحمل نقضه، فناظر في مقدار ما يلزمهم للنقل والحمل، فوجدوا ذلك أكثر من ثمن الجديد لو عمل، فرفع ذلك إلى المنصور فدعا بخالد بن برمك فعلمه ما يلزمهم في نقضه وحمله، وقال: ما ترى؟ قال: يا أمير المؤمنين، قد كنت أرى قبل ألا تفعل، فأما إذ فعلت فإني أرى أن تهدم الآن حتى تلحق بقواعده لئلا يقال إنك قد عجزت عن عدمه. فعرض المنصور عن ذلك وأمر أن لا يهدم، فقال موسى بن داود المهندس: قال لي المأمون وحدثني بهذا الحديث: يا موسى، إذا بنيت لي بناء فاجعله ما يعجز عن هدمه، فاجعل ما يعجز عن هدمه يبقى طلله ورسمه، فاجعله ما يعجز عن هدمه ليبقى طلله ورسمه. وذكر أن أبا جعفر احتاج إلى الأبواب للمدينة، فزعم أبو عبد الرحمن الهمالي هكذا أن سليمان بن داود كان بنى مدينة بالقرب من موضع بناء الحجاج، واسقا يقال له الزندورد، الزندورد، واتخذت له الشياطين لها 5 أبواب من حديد لا يمكن الناس اليوم عمل مثلها. سليمان عليه السلام فنصبها عليه، فلم تزل عليها إلى أن بنى الحجاج واسطا وخربت تلك المدينة. فنقل الحجاج أبوابها فصيرها على مدينته بواسط. فلما بنى أبو جعفر المدينة أخذ تلك الأبواب فنصبها على المدينة، فهي عليها إلى اليوم. وللمدينة 8 أبواب، 4 داخلة و4 خارجة، فصار على الداخلة 4 أبواب من هذه الخمسة، وعلى باب القصر الخارج الخامس من الخامس منها. وصير على باب خراسان الخارج بابا جيء به من الشام من عمل الفراعنة، وصير على باب الكوفة الخارج بابا جيء به من الكوفة. كان عامله خالد بن عبد الله القسري، وأمر باتخاذ باب لباب الشام، فعمل ببغداد فأضعف الأبواب كلها، وبنيت المدينة مدورة لئلا يكون الملك إذا نزل وسطها إلى موضع منها أقرب منه إلى موضع مهندس. فجعل أبوابها 4 على تدبير العساكر في الحروب، عمل لها سورين، فالسور الداخل أطول من السور الخارج، وبنى قصره في وسطها والمسجد الجامع حول القصر. وذكر أن الحجاج بن أرطاط هو الذي خط مسجد جامعها بأمر أبي جعفر ووضع أساسه. وقيل إن قبلتها على غير صواب، وإن المصلي فيه يحتاج أن ينحرف إلى باب البصرة قليلا، وإن قبلة مسجد الرصاف أصوب من قبلة مسجد المدينة، لأن مسجد المدينة بني على القصر، ومسجد الرصاف بني قبل القصر وبني القصر عليه، فلذلك صار كذلك. هذه السكة شوية. وذكر يحيى بن عبد الخالق أن أباه حدثه أن أبا جعفر ولى كل ربع من المدينة قائدا يتولى الاستحداث على الفراغ من بناء ذلك الربع. وذكر هارون بن زياد بن خالد بن الصلت قال أخبرني أبي قال ولى المنصور خالد بن الصلت النفقة على ربع من أرباع المدينة وهي تمنى. قال خالد: فلما فرغت من بناء ذلك الربع رفعت إليه جماعة النفقة عليه، رفعت إليه جماعة النفقة عليه، رفعت إليه جماعة النفقة عليه، فحسبها بيده، فبقي علي 15 درهما، فحبسني بها في حبس الشرقية أياما حتى أديتها. أبو الدوانيق. وكان اللبن الذي صنع لبناء المدينة اللبنة منها ذراع في ذراع. وذكر عن بعضهم أنه هذا من السور الذي يري باب المحور قطعة، فوجد فيها لبنة مكتوبا عليها بمغرة مكتوبا عليها بمغرة وزنها 117 رطلة رطلة. قال: فوزناها فوجدناها على ما كان مكتوبا عليها من الوزن، وكانت مقاصير جماعة من قوار أبي جعفر وكتابه تشرع أبوابها إلى رحبة المسجد. وذكر عن يحيى بن الحسن بن عبد الخالق، مش كان ذكر يحيى على طول، ذكر عن شوية كان ذكر يحيى. وذكر عن يحيى بن الحسن بن عبد الخالق قال الفضل بن الربيع أن عيسى بن علي شكا إلى أبي جعفر فقال: يا أمير المؤمنين، إن المشي يشق علي من باب الرحمة إلى القصر وقد ضعفت. قال: فتحمل في محفة. قال: إني أستحي من الناس. قال: وهل بقي أحد يستحي منه؟ قال: أمير المؤمنين، فانزلني منزلة راوية من الرواية. قال: وليدخل المدينة راوية أو راكب؟ قال: فأمر الناس بتحويل أبوابهم إلى خصلان الطاقات، فكان لا يدخل الرحبة أحد إلا ماشيا. قال: ولما أمر المنصور بسد الأبواب من ميال الرحبة وفتحها إلى الخصلان، صيرت الأسواق في طاقات المدينة الأربع، في كل واحد سوق. فلم تزل على ذلك مدة حتى قدم عليه بطريق من بطارقة الروم وافدا، فأمر الربيع أن يطوف به في المدينة وما حولها ليرى العمران والبناء. فطاف به الربيع، فلما انصرف قال: كيف رأيت مدينتي وقد كان أصعد إلى سور المدينة أصعد إلى سور المدينة وقباب الأبواب؟ قال: رأيت بناء حسنا، إلا أني قد رأيت أعداءك معك في مدينتك. قال: ومن هم؟ قال: السوقة. قال: فأضب عليها أبو جعفر. فلما انصرف البطريق أمر بإخراج السوق من المدينة، فتقدم إلى إبراهيم بن حويش الكوفي، وضم إليه جواس بن المسيب اليماني مولاه، وأمرهما أن يبني الأسواق ناحية الكرخ، ويجعلاها صفوفا وبيوتا لكل صنف، وأن يدفعاها إلى الناس. فلما فعل ذلك حول السوق من المدينة إليها، ووضع عليهم الغلة على قدر الذرع. فلما كثر الناس بنوا في مواضع من الأسواق، لم يكن راغب في البناء فيها إبراهيم بن حبيش وجواس، لأنها لم تكن على تقديم الصفوف من أموالهم، فألزموا من الغلة أقل مما ألزم الذين نزلوا في بناء السلطان. وذكر بعضهم أن السبب في نقل أبي جعفر التجار من المدينة إلى الكرخ وما قرب منها مما هو خارج المدينة، أنه قيل لأبي جعفر إن الغرباء وغيرهم يبيتون فيها، ولا يؤمن أن يكون فيهم جواسيس، ومن يتعرف الأخبار أو أن يفتح أبواب المدينة أو أن يفتح أو أن يفتح أبواب المدينة ليلا لموضع السوق. فأمر بإخراج السوق من المدينة وجعلها للشرط والحرس وباب التجار بباب طاق الحراني وباب الشام والكرخ. وذكر عن الفضل بن سليمان الهاشمي عن أبيه أن سبب نقله الأسواق من مدينة السلام ومدينة النت رجع. طيب، وذكر عن الفضل بن سليمان الهاشمي عن أبيه أن سبب نقله الأسواق من مدينة السلام ومدينة الشرقية إلى باب الكرخ وباب الشعير وباب المحول، أن رجلا كان يقال له أبو زكريا يحيى بن عبد الله، ولاه المنصور حسبة بغداد والأسواق سنة 57 و100، والسوق في المدينة. وكان المنصور يتبع من خرج أو يتبع من خرج مع محمد وإبراهيم بن عبد الله بن حسن، وقد كان لهذا المحتسب معهم سبب. فجمع على المنصور جماعة استقاهم من السافلة، فشغبوا واجتمعوا، فأرسل المنصور إليهم أبو العباس الطوسي فسكنهم، وأخذ أبا زكريا فحبسه عنده، فأمره أبو جعفر بقتله، فقتله بيده حاجب كان لأبي العباس الطوسي يقال له موسى على باب الذهب في الرحبة بأمر المنصور. مجلد الثاني. أرجع الصوت. طيب. فأمره أبو جعفر بقتله، فقتله بيده حاجب كان لأبي العباس الطوسي يقال له موسى على باب الذهب في الرحبة بأمر المنصور. وأمر أبو جعفر بهدم ما شخص من الدور في طريق المدينة، ووضع الطريق على مقدار 40 ذراعا، وهدم ما زاد على ذلك المقدار، وأمر بنقل الأسواق إلى الكرخ. وذكر عن أبي جعفر أنه لما أمر بإخراج التجار من المدينة إلى الكرخ كلمه أبان بن صدقة في بقال، فأجابه إليه على أن لا يبيع إلا الخل والبقل وحده، ثم أمر أن يجعل في كل ربع بقال واحد على ذلك المثال. وذكر عن علي بن محمد أن الفضل بن الربيع حدثه أن المنصور لما فرغ من بناء قصره بالمدينة دخله فطاف فيه واستحسنه واستنظفه، وأعجبه ما رأى فيه غير أنه استكثر ما أنفق عليه. قال: ونظر إلى موضع فيه استحسنه جدا، فقال لي: اخرج إلى الربيع فقل له اخرج إلى المسيب فقل له يحضرني الساعة بناء يحضرني الساعة بناء فارها الساعة. قال: فخرجت إلى المسيب فأخبرته، فبعث إلى رئيس البنائين فدعاه فأدخله على أبي جعفر، فلما وقف بين يديه قال له: كيف عملت لأصحابنا في هذا القصر؟ وكم أخذت من الأجرة لكل 1000 آجرة ولبنة؟ فبقي البناء لا يقدر على أن يرد عليه شيئا، فخافه المسيب، فقال له المنصور: ما لك لا تكلم؟ فقال: لا علم لي يا أمير المؤمنين. قال: ويحك، قل وأنت آمن من كل ما تخافه. قال: يا أمير المؤمنين، لا والله ما أقف عليه ولا أعلمه. قال: فأخذ بيده وقال له: تعال لا علمك الله خيرا، وأدخله الحجرة التي استحسنها، فأراه مجلسا كان فيها، فقال له: انظر إلى هذا المجلس وابن لي بإزائه طاقا يكون شبيها بالبيت، لا تدخل فيه خشبا. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فأقبل البناء وكل من معه يتعجبون من فهمه بالبناء والهندسة. فقال له البناء: ما أحسن أن أجيء به على هذا ولا أقوم به على الذي تريد. فقال له: فأنا أعينك عليه. قال: فأمر بالآجر والجص جص فجيء به، ثم أقبل يحصي جميع ما دخل في بناء الطاق من الآجر والجص، ولم
ولم يزل كذلك.
فقال له: فأنا أعينك عليه. قال: فأمر بالآجر والجص فجيء به، ثم أقبل يحصي جميع ما دخل في بناء الطاق من الآجر والجص، ولم يزل كذلك حتى فرغ منه في يومه وبعض اليوم الثاني. فدعا بالمسيب فقال له: ادفع إليه أجره على حسب ما عمل معك. قال: فحاسبه المسيب فأصابه 5 دراهم، فاستكثر ذلك منصور، فقال: لا أرضى بذلك. فلم يزل به حتى نقصه درهما، ثم أخذ المقادير ونظر مقدار الطاق من الحجرة حتى عرفه، ثم أخذ الوكلاء والمسيب بحملان النفقات وكلاء، وأخذ معه الأمناء من البنائين والمهندسين حتى عرفوه قيمة ذلك، فلم يزل يحسبه شيئا، عفوا يحسب فلم يزل يحسبه شيئا شيئا شيئا، وحملهم على ما رفع في أجرة بناء الطاق. فخرج على المسيب مما في يده 6000 درهم ونيف، فأخذه بها واعتقله، فما برح من القصر حتى أداها إليه. وذكر عن عيسى بن المنصور أنه قال: وجدت في
معقول
خزائن
وثمن أموال المسلمين.
المتنبي برضه قاعد يذم كافور برضه، عشان كان حريصا لأموال المسلمين، يعني مش عايز يديله منها. الله المستعان. وذكر عن عيسى بن المنصور أنه قال: وجدت في خزائن أبي المنصوري، ده عيسى ابنه، وجدت في خزائن أبي المنصور في الكتب أنه أنفق على مدينة السلام وجامعها وقصر الذهب بها والأسواق والفصلان والخنادق وقبابها وأبوابها 4833 درهما، ومبلغها في الفلوس 100 ألف فلس و23 ألف فلس. وذلك أن الأستاذ من البنائين كان يعمل يومه بقيراط فضة، والروز كاري بحبتين إلى 3 حبات. وفي هذه السنة عزل المنصور عن البصرة سلمى بن قتيبة وولاها محمد بن سليمان بن علي. ذكر الخبر عن سبب عزله إياه. ذكر عبد الملك بن شيبان أن يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال: كتب أبو بس في إشكال يا سيدنا، وأنفق كل هذه النفقات ما جاتش على أجرة العمال، يعني حاجات فيها ذهب وحاجات كتير قوي. الله المستعان. ذكر خبر عن سبب عزله إياه. ذكر عبد الملك بن شيبان أن يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال: كتب أبو جعفر إلى سلم بن قتيبة لما ولاه البصرة: أما بعد، فاهدم دور من خرج مع إبراهيم وعقر نخلهم. فكتب إليه سلم: بأي ذلك أبدأ، بأبي الدور أم بالنخل؟ فكتب إليه أبو جعفر: أما بعد، فقد كتبت إليك أمرك بإفساد تمرهم، فكتبت تستأذنني في أية تبدأ به، بالبرني أم بالشهريز؟ بالشهريز. وعزله وولى محمد بن سليمان فقدم فعاثة.
وعرف أنه بيتلكأ.
وذكر عن يونس بن نجدة أنه قال: قدم علينا سلم بن قتيبة أميرا بعد الهزيمة على شرطه أبو برقة يزيد بن سلم، فأقام بها سلم 5 أشهر، ثم عزل وولي علينا محمد بن سليمان. قال عبد الملك بن شيبان: هدم محمد بن سليمان لما قدم دار يعقوب بن الفضل ودار أبي مروان في بني يشكر ودار عون بن مالك ودار عبد الواحد بن زياد ودار الخليل بن الحصين في بني عدي ودار عوف الله بن سفيان وعقر نخلهم. وغزا الصائفة في هذه السنة جعفر بن حنظلة البهراني. في هذه السنة عزل عن المدينة عبد الله بن الربيع وولي مكانه جعفر بن سليمان فقدمها في شهر ربيع الأول. وعزل أيضا في هذه السنة عن مكة السري بن عبد الله وولياها عبد الصمد بن علي. وحج بالناس في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، كذلك قال محمد بن عمر وغيره. تم الجزء السابع.
بسم الله.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دخلت سنة 47 و100 ذكر الإخبار عن الأحداث التي كانت فيها، فمما كان فيها من ذلك إغارة واستغفار. نعم،
ذكر الأخبار.
عندي ذكر الأخبار عن الأحداث التي كانت فيها، عندي ما مكسورة همزة تحت
اللي كسرها،
يعني الإخبار عن الأحداث مصدر، يعني
هي الأخبار جمع خبر،
يعني مش مصدر، يعني أحسن الله إليك. ذكر الأخبار عن الأحداث، طب هي الأخبار هي الأحداث اللي يصير. تمام، ذكر الأخبار عن الأحداث التي كانت فيها، فيما كان فيها من ذلك إغارة إسترخان الخوارزمي في جمع من الترك على المسلمين بناحية أرمينيا، وسبيه من المسلمين وأهل ذمة خلقا كثيرا، ودخولهم تفليس، وقتلهم حرب ابن عبد الله الراوندي الذي تنسب إليه الحربية بغداد. وكان حرب هذا فيما ذكر مقيما بالموصل في 2000 من الجند لمكان الخوارج الذين بالجزيرة. وكان أبو جعفر حين بلغه تحزب الترك فيما هناك وجه إليهم لحربهم جبرائيل بن يحيى، وكتب إلى حرب يأمره بالمسير معه، فسار معه حرب، فقتل حرب وهزم جبرائيل وأصيب من المسلمين من ذكرته. وفي هذه السنة كان مهلك عبد الله بن علي بن عباس. كان مهلك عبد الله من عبد الله بن علي بن عباس كبير، عبد الله بن علي بن عباس ابن علي بن عبد الله، ولا مين ده سيد. طيب، واختلفوا في سبب هلاكه، فقال بعضهم ما ذكره علي بن محمد النوفلي عن أبيه أن أبا جعفر حج سنة 47 و100 بعد تقدمته المهدي على عيسى بن موسى بأشهر، وقد كان عزل عيسى بن موسى عن الكوفة وأرضها، ولا مكانه محمد بن سليمان بن علي وأوفده إلى مدينة السلام، فدعا به فدفع إليه عبد الله بن علي سرا في جوف الليل، ثم قال له يا عيسى إن هذا أراد أن يزيل النعمة عني وعنك، وأنت ولي عهدي بعد المهدي، والخلافة صائرة إليك، فخذه إليك فاضرب عنقه، وإياك أن تخور أو تضعف فتنقض علي أمري الذي دبرته. ثم مضى لوجهه وكتب إليه في طريقه 3 مرات يسأله ما فعل في الأمر الذي أوعز إليه فيه، أوعز إليه فيه، فكتب إليه قد أنفذت أو عز هو، فكتب إليه قد أنفذت ما أمرت به، فلم يشك أبو جعفر في أنه قد فعل ما أمره به، وأنه قد قتل عبد الله بن علي. وكان عيسى حين دفعه إليه ستره، ودعا كاتبه يونس بن فروة فقال له إن هذا الرجل دفع إلي عمه صح كده كبير، وأمرني فيه بكذا وكذا، فقال له أراد أن يقتلك ويقتله، أمرك بقتله سرا ثم يدعيه عليك علانية ثم يقيدك به. قال فما الرأي؟ قال رأي أن تستره في منزلك فلا تطلع على أمره أحدا، فإن طلبه منك علانية دفعته إليه علانية، ولا تدفعه إليه سرا أبدا، فإنه وإن كان أسره إليك فإن أمره سيظهر، ففعل ذلك عيسى. فقدم المنصور ودس إلى عمومته من يحركهم على مسألته هبة عبد الله بن علي لهم، ويطمعهم في أنه سيفعل، فجاءوا إليه وكلموه ورققوه وذكروا له الرحم وأظهروا له رقة، فقال نعم علي بعيسى بن موسى، فأتاه فقال له يا عيسى قد علمت أني دفعت إليك عني وعمك عبد الله بن علي قبل خروجي إلى الحج، وأمرتك أن يكون في منزلك. قال قد فعلت ذلك يا أمير المؤمنين. قال فقد كلمني عمومتك فيه، فرأيت الصفح عنه وتخلية سبيله فأتنا به. فقال يا أمير المؤمنين ألم تأمرني بقتله فقتلته؟ قال ما أمرتك بقتله، إنما أمرتك بحبسه في منزلك. قال قد أمرتني بقتله. قال له المنصور كذبت، ما أمرتك بقتله. ثم قال لعمومته إن هذا قد أقر لكم بقتل أخيكم وادعى أني أمرته بذلك وقد كذب. قالوا فادفعه إلينا نقتله به، قال شأنكم به. فأخرجوه إلى الرحبة واجتمع الناس وشهر الأمر، فقام أحدهم فشهر سيفه وتقدم إلى عيسى ليضربه، فقال له عيسى: أفاعل أنت؟ قال: أي والله. قال: لا تعجلوا، ردوني إلى أمير المؤمنين. ما أنت كنت هناك يا عم. فقال: أي والله. قال: لا تعجلوا، ردوني إلى أمير المؤمنين. فردوه إليه، فقال: إنما أردت بقتله أن تقتلني، هذا عمك حي سوي، إن أمرتني بدفعه إليك دفعته. قال: ائتنا به. فأتاه به، فقال له عيسى: دبرت علي أمرا فخشيته، فكان كما خشيت شأنك وعمك. قال: يدخل حتى أرى رأيي. ثم انصرفوا، ثم أمر به، فجعل في بيت أساسه ملح، وأجرى في أساسه الماء، فسقط عليه فمات. فكان من أمره ما كان، وتوفي عبد الله بن علي في هذه السنة، ودفن في مقابر باب الشام، فكان أول من دفن فيها. وذكر عن إبراهيم بن عيسى بن المنصور وذكر عن إبراهيم بن عيسى بن المنصور بن بريه أنه قال: كانت وفاة عبد الله بن علي في الحبس سنة 47 ومائة وابن 52 سنة. قال إبراهيم بن عيسى: لما توفي عبد الله بن علي ركب المنصور يوما ومعه عبد الله بن عياش، فقال له وهو يجاريه: أتعرف ثلاثة خلفاء أسماؤهم على العين مبدأها؟ قتلوا ثلاثة خوارج مبدأ أسمائهم العين. قال: لا أعرف إلا ما تقول العامة، إن عليا قتل عثمان وكذبوا، وعبد الملك قتل ابن مروان، قتل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عبد الله بن الزبير وعمر بن سعيد، وعبد الله بن علي سقط عليه البيت. طيب، وعبد الملك بن مروان قتل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، وعبد الله بن الزبير وعمر بن سعيد، وعبد الله بن علي سقط عليه البيت. فقال له المنصور: فسقط على عبد الله بن علي البيت، فأنا ما ذنبي؟ قال: ما قلت إن لك ذنبا. وفي هذه السنة خلع المنصور عيسى بن موسى وبايع لابنه المهدي، وجعله ولي عهد من بعده. هو أصلا كل خلفاء بني العباس من ولد المنصور ولد المهدي. وقال بعضهم: ثم من بعده عيسى بن موسى. ذكر خبر عن سبب خلعه إياه وكيف كان الأمر في ذلك. اختلف في الذي واصل به أبو جعفر إلى خلعه، فقال بعضهم: السبب الذي واصل به أبو جعفر إلى ذلك هو أن أبا جعفر أقر عيسى بن موسى بعد وفاة أبي العباس على ما كان أبو العباس ولاه من ولاية الكوفة وسوادها، وكان له مكرما مجلا، وكان إذا دخل عليه أجلسه عن يمينه، وأجلس المهدي عن يساره، فكان ذلك فعله به، حتى عزم المنصور على تقديم المهدي. حتى عزم المنصور، نعم شيخنا، فكان ذلك فعله به. انشغلت فعله ولا فعله؟ فكان ذلك فعله به، حتى عزم المنصور على تقديم المهدي في الخلافة عليه، وكان أبو العباس جعل الأمر من بعده لأبي جعفر، ثم من بعد أبي جعفر لعيسى بن موسى. فلما عزم المنصور على ذلك كلم عيسى بن موسى في تقديم ابنه عليه برفيق من الكلام، فقال عيسى: يا أمير المؤمنين، كيف بالأيمان والمواثيق التي علي وعلى المسلمين لي من العتق والطلاق وغير ذلك من مؤكد الأيمان؟ ليس إلى ذلك سبيل يا أمير المؤمنين. فلما رأى أبو جعفر امتناعه تغير لونه وباعده بعض المباعدة، وأمر بالإذن للمهدي قبله، فكان يدخل فيجلس عن يمين المنصور في مجلس عيسى، ثم يؤذن لعيسى فيدخل فيجلس دون مجلس المهدي عن يمين المنصور أيضا، ولا يجلس عن يساره في المجلس الذي كان يجلس فيه المهدي، فيغتاظ من ذلك المنصور ويبلغ منه، فيأمر بالإذن للمهدي، ثم يأمر بعده بالإذن لعيسى بن علي، فيلبث هنيهة ثم عبد الصمد بن علي، ثم يلبث هنيهة ثم عيسى بن موسى. فإذا كان بعد ذلك قدم في الإذن المهدي على كل حال، ثم يخلط بآخرين. نعم شيخنا،
صوتك بعيد.
تليفون أو تليفون قدامه.
أنا مش سامع حاجة،
أمام فمي مباشرة.
اللي هينام
طيب أخرج وأدخل
برضو،
صوت أحسن الآن.
أنا سمعت حاجة لسه.
طب كده حاجة. طيب رجعنا فين؟ طيب، ثم عيسى بن موسى. طيب، فإذا كان بعد ذلك قدم في الإذن المهدي على كل حال، ثم يخلط في الآخرين. والآخرين عيسى وعبد الصمد، يبقى اثنين اخرين. فيقدم بعض من اخر ويؤخر بعض من قدم، ويوهم عيسى ابن موسى انه انما يبدا بهم لحاجه تعرض ولمذاكرتهم بشيء من امره. ثم يؤذن لعيسى ابن موسى من بعدهم، وهو في ذلك كله صامت لا يشكو منه شيئا ولا يستعتب. ثم صار الى اغلظ من ذلك، فكان يكون في المجلس معه بعض ولده فيسمع الحفر في أصل الحائط، فيخاف أن يخر عليه الحائط وينتثر عليه التراب، وينظر إلى الخشبة من سقف المجلس قد حفر عن أحد طرفيها لتقلع، فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه، فيأمر من معه من ولده بالتحويل، ويقوم هو فيصلي، ثم يأتيه الإذن فيقوم فيدخل بهيئته والتراب عليه لا ينفضه. فإذا رآه المنصور قال له: يا عيسى، ما يدخل علي أحد بمثل هيئتك من كثرة الغبار عليك والتراب، أفكل هذا من الشارع؟ فيقول: أحسب ذلك أمير المؤمنين. وإنما يكلمه المنصور بذلك ليستطعمه أن يشكو إليه شيئا فلا يشكو. وكان المنصور قد أرسل إليه في الأمر الذي أراد منه عيسى بن علي، فكان عيسى بن موسى لا يحمد منه ما دخله فيه، كأنه كان يغري به. فقيل إنه دس لعيسى بن موسى بعض ما يتلفه، فنهض من المجلس. فقال له المنصور: إلى أين يا أبا موسى؟ قال: أجد غمزا يا أمير المؤمنين. قال: ففي الدار إذن؟ قال: الذي أجده أشد مما أقيم معه في الدار. قال: فإلى أين؟ قال: إلى المنزل. ونهض فصار إلى حراقته، ونهض المنصور في أثره إلى الحراقة متفزعا له. فاستأذنه عيسى في المسير إلى الكوفة، فقال: بل تقيم فتعالجها هنا. فأبى وألح عليه فأذن له. وكان الذي جرأه على ذلك طبيبه بختيشوع أبو جبرائيل، قال: إني والله ما أجتري على معالجتك بالحضرة، وما آمن على نفسي. فأذن له المنصور وقال له: أنا على الحج في سنة هذه، فأنا مقيم عليك بالكوفة حتى تفيق إن شاء الله، وتقارب وقت الحج. فشخص المنصور حتى صار بظهر الكوفة في موضع يدعى الرصافة، فأقام بها أياما، فأجرى هناك الخيل، وعاد عيسى غير مرة، ثم رجع إلى مدينة السلام ولم يحج، فاعتل بقلة الماء في الطريق، وبلغت العلة من عيسى بن موسى كل مبلغ حتى تمعط شعره، ثم أفاق من علته تلك. فقال فيه يحيى بن زياد بن أبي حزابة البرجمي أبو زياد: أفلت من شربة الطبيب كما أفلت ظبي الصريم من قتره، من قانص ينفذ الفريص إذا ركب سهم الحتوف في وتره، دافع عنك المليك صولة ليث يريد الأسد في ذرى خمره، حتى أتانا وفيه داخلة تعرف في سمعه وفي بصره، أزعر قد طار عن مفارقه، وحف أثيث النبات من شعره. وذكر أن عيسى بن علي كان يقول للمنصور: إن عيسى بن موسى إنما يمتنع من البيعة للمهدي لأنه يربص هذا الأمر لابنه موسى، فموسى الذي يمنعه. فقال المنصور لعيسى بن علي: كلم موسى بن عيسى وخوفه على أبيه وعلى ابنه. فكلم عيسى بن علي موسى في ذلك فأيأسه، فتهدده وحذره غضب المنصور. فلما واجل موسى وأشفق فلما واجل موسى وأشفق وخاف أن يقع به المكروه، أتى العباس بن محمد فقال: يا عم، إني مكلمك بكلام لا والله ما سمعه مني أحد قط، ولا يسمعه أحد أبدا، وإنما أخرجه مني إليك موضع الثقة بك والطمأنينة إليك، وهو أمانة عندك، فإنما هي نفسي أنثلها في يدك. قال: قل يا ابن أخي، فلك عندي ما تحبه. قال: أرى ما يسام أبي من إخراج هذا الأمر من عنقه وتصييره المهدي، فهو يؤذى بصنوف الأذى والمكروه، فيتهدد مرة ويؤخر إذنه مرة، وتهدم عليه الحيطان مرة، وتدس إليه الحتوف مرة، فأبي لا يعطي على هذا شيئا فأبي لا يعطي على هذا شيئا لا يكون ذلك أبدا، ولكن ها هنا وجها، فلعله يعطي عليه إن أعطى وإلا فلا. قال: فما هو يا ابن أخي؟ فإنك قد أصبت ووفقت. لعله يعطى عليه إن أعطى. قال: فما وإلا فلا. قال: فما هو يا ابن أخي؟ فإنك قد أصبت ووفقت. قال: يقبل عليه أمير المؤمنين وأنا شاهد. فيقول له: يا عيسى، إني أعلم أنك لست تضن بهذا الأمر على المهدي لنفسك لتعالي سنك وقرب أجلك، فإنك تعلم أنه لا مدة لك تطول فيه،
وإنما تضن به لمكان ابنك موسى، أفتراني أدعو ابنك يبقى بعدك ويبقى ابني معه فيلي عليه؟ كلا والله لا يكون ذلك أبدا، ولا أثبن على ابنك وأنت تنظر حتى تيأس منه وآمن أن يلي على ابني، لأثبن حتى تيأس منه وآمن على أن يلي على ابني. أترى ابنك آثر عندي من ابني ثم يأمر بي؟ فإما خنقت وإما شهر علي سيف، فإن أجاب إلى شيء فعسى أن يفعل بهذا السبب، فأما بغيره فلا. فقال العباس: جزاك الله يا ابن أخي خيرا، فقد فديت أباك بنفسك وأثرت بقاءه على حظك، نعم الرأي رأيت ونعم المسلك سلكت. ثم أتى أبا جعفر فأخبره الخبر، فجزى المنصور موسى خيرا وقال: قد أحسن وأجمل.
فجزى قال له: جزاك الله خير.
حاضر ديس. فجزى المنصور موسى خيرا وقال: قد أحسن وأجمل، وسأفعل ما أشار به إن شاء الله. فلما اجتمعوا وعيسى بن علي حاضر، أقبل المنصور على عيسى بن موسى فقال: يا عيسى، إني لا أجل مذهبك الذي تضمره ولا مداك الذي تجري إليه في الأمر الذي سألتك، إنما تريد هذا الأمر لابنك هذا المشؤوم عليك وعلى نفسه. فقال عيسى بن علي: يا أمير المؤمنين، غمزني البول. قال: فندعو لك بإناء تبول فيه. قال: في مجلسك يا أمير المؤمنين؟ ذاك ما لا يكون، ولكن أقرب البلاليع مني أدل عليها فآتيها، فأمر من يدله فانطلق. فقال عيسى بن موسى لابنه: قم مع عمك فاجمع عليه ثيابه من ورائه وأعطه منديلا إن كان معك ينشف به. فلما جلس عيسى يبول جمع موسى عليه ثيابه من ورائه وهو لا يراه، فقال: من هذا؟ فقال: موسى بن عيسى. فقال: بأبي أنت وبأبي أب ولدك، والله إني لا أعلم أنه لا خير في هذا الأمر بعدكما، وإنكما لأحق به، ولكن المرء مغرم بما تعجل. فقال موسى في نفسه: أمكنني والله هذا من مقاتله، وهو الذي يغري بأبي، والله لا أقتلنه بما قال لي، ثم لا أبالي أن يقتلني أمير المؤمنين بعده، بل يكون في قتله عزاء لأبي وسلو عني إن قتلته. فلما راجع إلى موضعهما قال موسى: يا أمير المؤمنين، أذكر لأبي أمرا. فسره ذلك وظن أنه يريد أن يذاكره بعض أمرهم، فقال: قم. فقام إليه فقال: يا أبتي، إن عيسى بن علي قد قتلك وإياي قتلات بما يبلغ عنا، وقد أمكنني من مقاتله. قال: وكيف؟ قال لي: كيت وكيت، فأخبر أمير المؤمنين فيقتله، فتكون قد شفيت نفسك وقتلته قبل أن يقتلك وإياي، ثم لا نبالي ما كان بعد. فقال: أف لهذا رأيا ومذهبا، ائتمنك عمك على مقالة أراد أن يسرك بها، فجعلتها سببا لمكروهه وتلفه، لا يسمعن هذا منك أحد، وعد إلى مجلسك. فقام فعاد، وانتظر أبو جعفر أن يرى لقيامه إلى أبيه وكلامه أثرا فلم يره، فعاد إلى وعيده الأول وتهدده، فقال: أما والله لا أعجلن لك فيه ما يسوءك ويؤيسك الهمزة على الواو وبعدين ياء ويؤيسك من بقائه بعدك. أيا ربيع قم إلى موسى فاخنقه بحمائله. فقام الربيع فضم حمائله عليه فجعل يخنقه بها خنقا رويدا، وموسى يصيح: الله الله يا أمير المؤمنين، في وفي دمي، فإنه لبعيد مما تظن بي، وما يبالي عيسى أن تقتلني وله 14 نفرا ذكرا كلهم عنده مثلي أو يتقدمني، وهو يقول: اشدد يا ربيع، إيت على نفسه. والربيع يوهم أنه يريد تلفه ويراخي خناقه، وموسى يصيح. فلما رأى ذلك عيسى قال: والله يا أمير المؤمنين، ما ظننت أن الأمر يبلغ منك هذا كله، فمر بالكف عنه، فإني لم أكن لأرجع إلى أهلي، وقد قتل بسبب هذا الأمر عبد من عبيدي، فكيف بابني؟ فها أنا أشهدك أن نسائي طوالق ومماليكي أحرار، وما أملك في سبيل الله تصرف ذلك في من رأيت يا أمير المؤمنين، وهذه يدي بالبيعة للمهدي، فأخذ بيعته له على ما أحب، ثم قال: يا أبا موسى، إنك قد قضيت حاجتي هذه كارها، ولي حاجة أحب أن تقضيها طائعا، فتغسل بها ما في نفسي من الحاجة الأولى. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: تجعل هذا الأمر من بعد المهدي لك. قال: ما كنت لأدخل فيها بعد إذ خرجت منها. فلم يدعه هو ومن حضره من أهل بيته حتى قال: يا أمير المؤمنين، أنت أعلم. فقال بعض أهل الكوفة ومر عليه عيسى في موكبه: هذا الذي كان غدا فصار بعد غد. وهذه القصة فيما قيل منسوبة إلى آل عيسى أنهم يقولونها. وأما الذي يحكى عن غيرهم في ذلك فهو أن المنصور أراد البيعة للمهدي، فكلم الجند في ذلك، فكانوا إذا رأوا عيسى راكبا أسمعوه ما كره، فشكى ذلك إلى المنصور، فقال للجندي: لا تؤذوا ابن أخي، فإنه جلدة بين عيني، ولو كنت تقدمت إليكم لضربت أعناقكم. فكانوا يكفون ثم يعودون. فكتب بذلك زمانا، ثم كتب إلى عيسى: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله، عبد الله المنصور أمير المؤمنين، إلى عيسى بن موسى: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فالحمد لله ذي المن القديم والفضل العظيم والبلاء الحسن الجميل، الذي ابتدأ الخلق بعلمه وأنفذ القضاء بأمره، فلا يبلغ مخلوق كنه حقه ولا ينال في عظمته كنه ذكره. يدبر ما أراد من الأمور بقدرته، ويصدرها عن مشيئته، لا قاضي فيها غيره ولا نفاذ لها إلا به، يجريها على أذلالها، لا يستأمر فيها وزيرا ولا يشاور فيها معينا، ولا يلتبس عليه شيء أراده، يمضي قضاؤه فيما أحب العباد وكرهه، لا يستطيعون منه امتناعا ولا عن أنفسهم دفاعا، رب الأرض ومن عليها، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. دي أسئلة. ثم إنك قد علمت الحالة التي كنا عليها في ولاية الظلمة، كيف كانت قوتنا وحيلتنا لما اجترأ عليه أهل البيت اللعنة فيما أحببنا وكرهنا. أهل بيت اللعنة لما اجترأ عليه أهل بيت اللعنة فيما أحببنا وكرهنا، فصبرنا أنفسنا على ما دعونا إليه من تسليم الأمور إلى من أسندوها إليه، واجتمع رأيهم عليه، نسام الخسف ونوطأ بالعسف، نسام الخسف ونوطأ بالعسف، لا ندفع ظلما ولا نمنع ظيما، ولا نعطي حقا ولا ننكر منكرا، ولا نستطيع لها ولا لأنفسنا نفعا، حتى إذا بلغ الكتاب أجله وانتهى الأمر إلى مدته، وأذن الله في هلاك عدوه، وارتاح بالرحمة لأهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فابتعث الله لهم أنصارا يطلبون بثأرهم، ويجاهدون عدوهم، ويدعون إلى حبهم، وينصرون دولتهم من أراضين متفرقة وأسباب مختلفة وأهواء مؤتلفة، فجمعهم الله على طاعتنا، وألف بين قلوبهم بمودتنا على نصرتنا، وأعزهم بنصرنا، لم نلق منهم رجلا، ولم نشهر معهم إلا ما قذف الله في قلوبهم، حتى ابتعثهم لنا من بلادهم ببصائر نافذة وطاعة خالصة، يلقون الظفر ويعودون بالنصر، وينصرون بالرعب، لا يلقون أحدا إلا هزموه، ولا واثرا إلا قتلوه، حتى بلغ الله بنا بذلك أقصى مدانا وغاية منانا ومنتهى آمالنا وإظهار حقنا وإهلاك عدونا، كرامة من الله جل وعز لنا وفضلا منه علينا بغير حول منا ولا قوة. ثم لم نزل من ذلك في نعمة الله وفضله علينا حتى نشأ هذا الغلام، فقذف الله له في قلوب أنصار الدين الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا أول أمرنا، وأشرب قلوبهم مودته، وقسم في صدورهم محبته، فصاروا لا يذكرون إلا فضله، ولا ينوهون إلا باسمه، ولا يعرفون إلا حقه. فلما رأى أمير المؤمنين ما قذف الله في قلوبهم من مودته، وأجرى على ألسنتهم من ذكره ومعرفتهم إياه بعلاماته واسمه ودعاء العامة إلى طاعته، أيقنت نفس أمير المؤمنين أن ذلك أمر تولاه الله وصنعه، لم يكن للعباد فيه أمر ولا قدرة ولا مؤامرة ولا مذاكرة، للذي رأى أمير المؤمنين من اجتماع الكلمة وتتابع العامة، حتى ظن أمير المؤمنين أنه لولا معرفة المهدي بحق الأبوة لأفضت الأمور إليه، وكان أمير المؤمنين لا يمنع مما اجتمعت عليه العامة، وكان أمير المؤمنين لا يمنع مما اجتمعت عليه العامة ولا يجد مناصا عن خلاص ما دعوا إليه، وكان أشد الناس على أمير المؤمنين في ذلك الأقرب، فالأقرب من خاصته وثقاته من حرسه وشرطه، فلم يجد أمير المؤمنين بدا من استصلاحهم ومتابعتهم. وكان أمير المؤمنين وأهل بيته أحق من سارع إلى ذلك وحرص عليه ورغب فيه وعرف فضله ورجا بركته وصدق الرواية فيه، وحمد الله إذ جعل في ذريته مثل ما سألت الأنبياء قبله، إذ قال العبد الصالح: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فوهب الله لأمير المؤمنين وليا، ثم جعله تقيا مباركا مهديا، وللنبي صلى الله عليه وسلم سميا، وسلب من انتحل هذا الاسم، ودعا إلى تلك الشبهة التي تحير فيها أهل تلك النية وافتتن بها أهل تلك الشقوة، فانتزع ذلك منهم وجعل دائرة السوء عليهم، وأقر الحق قراره، وأعلن المهدي مناره، أعلن بالنون مناره، وللدين أنصاره. فأحب أمير المؤمنين أن يعلمك الذي اجتمع عليه رأي رعيته وكنت في نفسه بمنزلة ولده، يحب من سترك ورشدك وزينك بما يحب لنفسه وولده، ويرى لك إذا بلغك من حال ابن عمك ما ترى من اجتماع الناس عليه أن يكون ابتداء ذلك من قبلك.
يحب من سترك ورشدك وزينك ما يحب لنفسه
من أحسن الله يحب من سترك ورشدك وزينك ما يحب لنفسه وولده، ويرى لك إذا بلغك من حال ابن عمك ما ترى من اجتماع
ستر وليس
ستر مصدر
نعم.
نعم يحب من سترك ورشدك ورشدك وزينك ما يحب لنفسه وولده، ويرى لك إذا بلغك من حال ابن عمك ما ترى من اجتماع الناس عليه أن يكون ابتداء ذلك من قبلك، ليعلم أنصارنا من أهل خراسان وغيرهم أنك أسرع إلى ما أحب مما عليه رأيهم في صلاحهم منهم إلى ذلك من أنفسهم، وإنما كان عليه من فضل عرفوه للمهدي أو أملوه فيه كنت أحظى الناس بذلك وأسرهم به لمكانه وقرابته، فاقبل نصح أمير المؤمنين لك تصلح وترشد، والسلام عليك ورحمة الله. فكتب إليه عيسى بن موسى جوابها: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله أمير المؤمنين من عيسى بن موسى: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر فيه ما أجمعت عليه من خلاف الحق وركوب الإثم في قطيعة الرحم ونقض ما أخذ الله عليه من الميثاق من العامة بالوفاء للخلافة والعهد لي من بعدك، لتقطع بذلك ما وصل الله من حبله وتفرق بين ما ألف الله جمعه وتجمع بين ما فرق الله أمره، ومكابرة لله في سمائه، وحولا على الله في قضائه، ومتابعة للشيطان في هواه، ومن كابر الله صرعه، ومن نازعه قمعه، ومن ما كره عن شيء خدعه، ومن توكل على الله منعه، ومن تواضع لله رفعه. إن الذي أسس إن الذي أسس عليه البناء وخط عليه الحذاء من الخليفة الماضي عهد لي من الله وأمر نحن فيه سواء، ليس لأحد من المسلمين فيه رخصة دون أحد، فإن وجب وفاء فيه فما الأول بأحق به من الآخر، وإن حل من الآخر شيء فما حرم ذلك من الأول، بل الأول الذي تلا خبره وعرف أثره وكشف عما ظن به وأمل فيه أسرع ظن، وكان الحق أولى بالذي أراد أن يصنع أولا، فلا يدعوك إلى الأمن من البلاء اغترار بالله وترخيص للناس في ترك الوفاء، فإن من أجابك إلى ترك شيء وجب لي واستحل ذلك مني لم يحرج إذا أمكنته الفرصة وأفتنته الرخصة أن يكون إلى مثل ذلك منك أسرع يحرج يعني، ويكون بالذي أسست من ذلك أبخع، فاطلب العاقبة وارضى من الله بما صنع.
صوت رجع، رجع الصوت.
تقبل العاقبة، تقبل العاقبة وارضى من الله بما صنع،
تقبل العاقبة وارضى من الله بما صنع، وخذ ما أوتيت بقوة وكن من الشاكرين. فإن الله جل وعز زائد من شكره، وعدا منه حقا لا خلف فيه. فمن راقب الله حفظه، ومن أضمر خلافه خذله. والله يعلم خائنة أعين وما تخفي الصدور. فلسنا مع ذلك نأمن من حوادث الأمور وبغتات الموت قبل ما ابتدأت به من قطيعته. فإن تعجل بي أمر كنت قد كفيت مؤونة ما اغتممت له، وسترت قبح ما أردت إظهاره. وإن بقيت بعدك لم تكن أوغرت صدري وقطعت رحمي، ولا أظهرت أعدائي في اتباع أثرك وقبول أدبك وعمل بمثالك. وذكرت أن الأمور كلها بيد الله، ومدبرها ومقدرها ومصدرها عن مشيئته. فقد صدقت، إن الأمور بيد الله، وقد حق على من عرف ذلك ووصفه العمل به والانتهاء إليه. وأعلم أننا لسنا جررنا إلى أنفسنا نفعا، ولا دفعنا عنها ضرا، ولا نلنا الذي عرفته بحولنا ولا قوتنا. ولو كلنا في ذلك إلى أنفسنا وأهوائنا لضعفت قوتها، وعجزت قدراتنا في طلب ما بلغ الله منها. ولكن الله إذا أراد أمرا لإنفاذ ولكن الله إذا أراد عزما لإنفاذ أمره وإنجاز وعده وإتمام عهده وتأكيد عقده، أحكم إبرامه وأبرم إحكامه، ونور إعلانه، وثبت أركانه حين أسس بنيانه. فلا يستطيع العباد تأخير ما عجل، ولا تعجيل ما أخر، غير أن الشيطان عدو مضل مبين. قد حذر الله طاعته، وبين عداوته، ينزع بين ولاة الحق وأهل طاعته، ليفرق جمعهم ويشتت شملهم، ويوقع العداوة والبغضاء بينهم، ويتبرأ منهم عند حقائق الأمور ومضايق البلايا. وقد قال الله عز وجل في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ووصف الذين اتقوا فقال: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأعيد أمير المؤمنين بالله من أن يكون نيته وضمير سريرته خلاف ما زين الله به جل وعز من كان قبله. فإنه قد سألتهم أبناؤهم ونازعتهم أهواؤهم إلى مثل الذي هم به أمير المؤمنين، فآثروا الحق على ما سواه، وعرفوا أن الله لا غالب لقضائه ولا مانع لعطائه، ولم يأمنوا مع ذلك تغيير النعم وتعجيل النقم، فآثروا الآجلة وقبلوا العاقبة، وكرهوا التغيير وخافوا التبديل فأظهروا الجميل. فتمم الله لهم أمورهم، وكفاهم ما أهمهم، ومنع سلطانهم، وأعز أنصارهم، وكرم أعوانهم، وشرف بنيانهم، فتمت النعم وتظاهرت المنن، فاستوجبوا الشكر، فتم أمر الله وهم كارهون. والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله. فلما بلغ أبا جعفر المنصور كتابه أمسك عنه وغضب غضبا شديدا، وعاد الجند لأشد ما كانوا يصنعون. منهم أسد بن المرزبان وعقبة بن سلم ونصر بن حرب بن عبد الله في جماعة، فكانوا يأتون باب عيسى فيمنعون من يدخل إليه، فإذا ركب مشوا خلفه وقالوا: أنت البقرة التي قال الله فذبحوها وما كادوا يفعلون. فعاد فشكاهم، فقال له المنصور: يا ابن أخي، أنا والله أخافهم عليك وعلى نفسي، قد أشربوا حب هذا الفتى، فلو قدمته بين يديك فيكون بيني وبينك لكف. فأجاب عيسى إلى أن يفعل. وذكر عن إسحاق الموصلي عن الربيع أن المنصور لما رجع إليه من عند عيسى جواب كتابه الذي ذكرنا، وقع في كتابه: أسل عنها تنل منها عوضا في الدنيا، وتأمن تبعتها في الآخرة. وقد ذكر في وجه خلع المنصور عيسى بن موسى قول غير هذين القولين، فذلك ما ذكره أبو محمد المعروف بالأسوري ابن عيسى الكاتب أو بالأسوري بن عيسى الكاتب قال: أراد أبو جعفر أن يخلع عيسى بن موسى من ولاية العهد ويقدم المهدي عليه، فأبى أن يجيبه إلى ذلك، وأعي الأمر أبا جعفر فيه، فبعث إلى خالد بن برمك فقال له: كلمه يا خالد، فقد ترى امتناعه من البيعة للمهدي، وما قد تقدمنا به في أمره، فهل عندك حيلة فيه؟ فقد أعيتنا وجوه الحيل فقد عيتنا وجوه الحيل وضل عنا الرأي. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، تضم إلي 30 رجلا من كبار الشيعة ممن تختاره. قال: فركب خالد بن برمك وركبوا معه، فساروا إلى عيسى بن موسى فأبلغوه رسالة أبي جعفر بن المنصور، فقال: ما كنت لأخلع نفسي، وقد جعل الله عز وجل الأمر لي. فأداره خالد بكل وجه من وجوه الحذر والطمع، فأبى عليه.
فخرج خالد عنه وخرجت الشيعة بعده، فقال لهم خالد ما عندكم في أمره؟ قالوا نبلغ أمير المؤمنين رسالته ونخبره بما كان منا ومنه. قال لا، ولكننا نخبر أمير المؤمنين أنه قد أجاب ونشهد عليه إن أنكره. قالوا له افعل فإنا نفعل. فقال لهم هذا هو الصواب، وأبلغ أمير المؤمنين في باحة ولو أراد. قال فساروا إلى أبي جعفر وخالد معهم فأعلموه أنه قد أجاب، فأخرج التوقيع بالبيعة للمهدي وكتب بذلك إلى الآفاق. قال وأتى عيسى بن موسى لما بلغه الخبر أبا جعفر منكرا. وأتى عيسى بن موسى لما بلغه الخبر أبا جعفر منكرا لما ادعي عليه من الإجابة إلى تقديم المهدي على نفسه، وذكره الله فيما قد هم به. فدعاه أبو جعفر فسألهم فقالوا نشهد أنه عليه أنه قد أجاب وليس له أن يرجع. فأمضى أبو جعفر الأمر وشكر لخالد ما كان منه، وكان المهدي يعرف ذلك له ويصف جزالة الرأي منه فيه. وذكر عن علي بن محمد بن سليمان أنه قال حدثني أبي عن عبد الله بن أبي سليم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال إني لأسير مع سليمان بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، وقد عزم أبو جعفر على أن يقدم المهدي على عيسى بن موسى في البيعة، فإذا نحن بأبي نخيلة الشاعر ومعه ابناه وعبداه، وكل واحد منهما يحمل شيئا من متاع. فوقف عليهم سليمان بن عبد الله فقال يا بن نخيلة ما هذا الذي أرى؟ وما هذه الحال التي أنت فيها؟ قال كنت نازلا على القعقاع وهو رجل من آل زرارة، فكان يتولى لعيسى بن موسى الشرطة، فقال لي أخرج عني فإن هذا الرجل قد اصطنعني وقد بلغني أنك قلت شعرا في هذه البيعة للمهدي، فأخاف إن يبلغه ذلك أن يلزمني لائمة لنزولك علي، فأزعجني حتى خرجت. قال فقال لي عبد الله انطلق بأبي نخيلة فبوئه في منزلي موضعا صالحا واستوصي به وبمن معه خيرا، ثم خبر سليمان بن عبد الله أبا جعفر بشعر أبي نخيلة الذي يقول فيه عيسى فزحلفها إلى محمدي حتى تؤدى من يد إلى يدي فيكم وتغنى وهي في تزيدي فقد رضينا بالغلام الأمردي. قال فلما كان في اليوم الذي بايع فيه أبو جعفر لابنه المهدي وقدمه على عيسى دعا بأبي نخيلة فأمره فأنشد الشعر، فكلمه سليمان بن عبد الله وأشار عليه في كلامه أن يجزل له العطية، فقال إنه شيء يبقى لك في الكتب ويتحدث الناس به على الدهر ويقلد على الأيام، ولم يزل به حتى أمر له بعشرة آلاف درهم. هذا لشاعر صناعي. وذكر عن حيان بن عبد الله بن حبران ولا حبران الهمني حبران. قال حدثني أبو نخيلة قال قدمت على أبي جعفر فأقمت ببابه شهرا لا أصل إليه، حتى قال لي ذات يوم عبد الله بن ربيع الحارثي يا أبا نخيلة إن أمير المؤمنين يرشح ابنه للخلافة والعهد وهو على تقدمته بين يدي عيسى بن موسى، فلو قلت شيئا تحثه على ذلك وتذكر فضل المهدي كنت بالحرى أن تصيب حرى لا حرى كنت بالحري ولا بالحرى أن تصيب منه خيرا ومن ابنه. فقلت دونك حرى ها الحري ده فعيل ولا ايه؟ فقلت دونك عبد الله اهل ذاك خلافة الله التي اعطاك اصفاك اصفاك بها اصفاك فقد نظرنا زمنا اباك ثم نظرناك لها اياك ونحن فيهم والهوى هواك نعم فنستذري إلى ذراك أسند إلى محمد عصاك فابنك ما استرعيته كفاك فأحفظ الناس لها أدناك فقد جفلت الرجل والأوراك وحكت حتى لم أجد محاك وذرت في هذا وذا وذاك وكل قول قلت في سواك زور وقد كفر هذا ذاك. مش حاجة أقولها. وقلت أيضا كلماتي التي أقول فيها إلى أمير المؤمنين فعمدي سيري إلى بحر البحور المزبيدي أنت الذي يا ابن سمي أحمدي ويا ابن بيت العرب المشيدي بل يا أمين الواحد المؤبدي إن الذي ولاك رب المسجد أمس ولي عهدها بالأسعاد عيسى فزحلفها إلى محمد من قبل عيسى معهدا وعن معهدي حتى تؤدى من يد إلى يدي فيكم وتغنى وهي في تزيدي فقد رضينا بالغلام الأمردي فلقد فرغنا غير أن لم نشهدي وغير أن العقد لم يؤكدي فلو سمعنا قولك امدودي امدودي كانت لنا كدقعة الورد الصدي فبادر البيعة ورد الحشدي تبين من يومك هذا أو غدي فهو الذي تم فما من عندي وزاد ما شئت فزده يزددي ورده منك رداء يرتدي فهو رداء السابق المقلدي قد كان يروى أنها كأنقدي عادت ولو قد فعلت لم ترددي فهي ترى ما فدفدا عن فدفدي حينا فلو قد حان ورد الورد الوردي وحان تحويل الغوي المفسد قال لها الله هل أمي وارشدي فأصبحت نازلة بالمعهد والمحتد المحتدي والمحتد المحتدي غير المحتدي مش لا حاجة أقولها صراحة لم يرمي تذمار النفوس الحسدي بمثل قرم ثابت مؤيدي لما انتحوا قدحا بزند مسلدي بلو بمشزور القوى المستحصدي يزداد إيقاظا على التهدد فداولوا باللين والتعبد صمصامة تأكل كل مبردي قال فرويت وصارت في أفواه الخدم وبلغت أبا جعفر فسأل عن قائلها فأخبر أنها لرجل من بني سعد بن زيد مناه فأعجبه فدعاني فأدخلت عليه وإن عيسى بن موسى لعن يمينه وإن عيسى بن موسى لعن يمينه والناس عنده ورؤوس القواد والجند فلما كنت بحيث يراني ناديت يا أمير المؤمنين أدنيني منك حتى أفهمك وتسمع مقالتي فأومأ بيده فأدنيته حتى كنت قريبا منه فلما صرت بين يديه قلت ورفعت صوتي أنشده من هذا الموضع ثم رجعت إلى أول الأرجوزة فأنشدتها من أولها وإلى هذا الموضع أيضا فأعدت عليه حتى أتيت على آخرها والناس منصتون وهو يتسار بما أنشده مستمعا له فلما خرجنا من عنده إذا رجل واضع يده على منكبي فالتفت فإذا عقال بن شبة يقول أما أنت فقد سررت أمير المؤمنين فإن التام الأمر على ما تحب وقلت فلعمري لتصيبن منه خيرا وإن يك غير ذلك أو يغير ذلك فابتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء قال فكتب له المنصور بصلة إلى الري فوجه عيسى في طلبه فلحق في طريقه فذبح وسلخ وجهه وقيل قتل بعدما انصرف من الري وقد أخذ الجائزة وذكر عن الوليد بن محمد العنبري أن سبب إجابة عيسى أبا جعفر إلى تقديم المهدي عليه كان أن سلم بن قتيبة قال له أيها الرجل بايع وقدمه على نفسك فإنك لن تخرج من الأمر قد جعل لك الأمر من بعده وترضي أمير المؤمنين قال وترى ذلك قال نعم قال فإني أفعل فأتى سلم المنصور فأعلمه إجابة عيسى فسر بذلك وعظم قدر سلم عنده وبايع الناس للمهدي ولعيسى بن موسى من بعده وخطب المنصور خطبته التي كان فيها تقديم المهدي على عيسى وخطب عيسى بعد ذلك فقدم المهدي على نفسه ورفع له المنصور بما كان ضمن له وقد ذكر عن بعض صحابة أبي جعفر أنه قال تذاكرنا أمر أبي جعفر المنصور وأمر عيسى بن موسى في البيعة وخلعه إياها من عنقه وتقديمه المهدي فقال لي رجل من القواد سماه والله الذي لا إله غيره ما كان خلعه إياها منه إلا برضا من عيسى وركون منه إلى الدراهم وقلة علمه بقدر الخلافة وطالبا للخروج منها أتى يوم خرج للخلع فخلع نفسه أتي يا يوم وإني وإني طيب أتى يوم خرج للخلع فخلع نفسه وإني لفي مقصورة مدينة السلام إذ خرج علينا أبو عبيد الله كاتب المهدي في جماعة من أهل خراسان فتكلم عيسى فقال إني قد سلمت ولاية العهد لمحمد بن أمير المؤمنين وقدمته على نفسي. فقال أبو عبيد الله: ليس هكذا عز الله الأمير، ولكن قل ذلك بحقه وصدقه وأخبر بما رغبت فيه فأعطيت. قال: نعم، قد بعت نصيبي من تقدمة ولاية العهد من عبد الله أمير المؤمنين لابنه محمد المهدي ب10,000 درهم و300,000 بين ولدي و300,000 بين ولدي فلان وفلان وفلان سماهم، و700,000 لفلانة امرأة من نسائه سماها بطيب نفس مني وحب لتصييرها إليه، لأنه أولى بها وأحق أولى عليها وعلى القيام بها، وليس لي فيها حق لتقدمته قليل وليس لي فيها حق لتقدمته قليل ولا كثير. فما ادعيته بعد يومي هذا فأنا فيه مبطل، لا حق لي فيه ولا دعوى ولا طلبة. قال: والله وهو في ذلك ربما نسي الشيء بعد الشيء فيوقفه عليه أبو عبيد الله حتى فرغ حبا للاستيثاق منه، وختم الكتاب وشهد عليه الشهود وأنا حاضر، حتى وضع عليه عيسى خطه وخاتمه والقوم جميعا، ثم دخلوا من باب المقصورة إلى القصر. قال: وكسى أمير المؤمنين عيسى وابنه موسى وغيره من ولده كسوة بقيمة 1,000 درهم ونيف و200,000 درهم. وسبب الصناعية ما ادهمش الأجرة هذا. وكانت ولاية عيسى بن موسى الكوفة وسوادها وما حولها 13 سنة، حتى عزله المنصور واستعمل محمد بن سليمان بن علي حين امتنع من تقديم المهدي على نفسه. وقيل إن المنصور إنما ولى محمد بن سليمان الكوفة حين ولاها إياه ليستخف بعيسى، فلم يفعل ذلك محمد ولم يزل معظما له مبجلا. وفي هذه السنة ولى أبو جعفر محمد بن أبي العباس ابن أخيه بصرة فاستعفى منها فأعفاه، فانصرف عنها إلى مدينة السلام فمات بها، فصرخت امرأته البغوم بنت علي بن الربيع وأقت إله، فضربها رجل من الحرس بجلويز من على عجيزتها فتعاوره قدم لمحمد بن أبي العباس فقتلوه فقل دمه. وكان محمد بن أبي العباس حين شخص عن البصرة استخلف بها عقبة بن سلم فأقره عليها أبو جعفر إلى سنة 51، وحج بالناس في هذه السنة المنصور، وكان عامله فيها على مكة والطائف عمه عبد الصمد بن علي، وعلى المدينة جعفر بن سليمان، وعلى الكوفة وأرضها محمد بن سليمان، وعلى البصرة عقبة بن سلم، وعلى قضائها سوار بن عبد الله، وعلى مصر يزيد بن حاتم. ثم دخلت سنة 48، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمما كان فيها من ذلك توجيه المنصور حميد بن قحطرة إلى إرمينية لحرب الترك الذين قتلوا حرب بن عبد الله وعاثوا بتفليس، فسار حميد إلى إرمينية فوجدهم قد ارتحلوا فانصرف ولم يلق منهم أحدا. وفي هذه السنة عسكر صالح بن علي بدابق فيما ذكر ولم يغزو، وحج بالناس فيها جعفر بن أبي جعفر المنصور، وكانت ولاة الأمصار في هذه السنة ولاتها في السنة التي قبلها. ثم دخلت سنة 49، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمما كان فيها من ذلك غزوة العباس بن محمد الصائفة أرض الروم، ومعه الحسن بن قحطبة ومحمد بن الأشعث، فهلك محمد بن الأشعث في الطريق. وفي هذه السنة استتم المنصور بناء سور مدينة بغداد وفرغ من خندقها وجميع أمورها. وفيها شخص إلى حديثة الموصل، ثم انصرف إلى مدينة السلام، وحج في هذه السنة بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. وفي هذه السنة عزل عبد الصمد بن علي عن مكة ووليها محمد بن إبراهيم، وكان عمال الأمصار في هذه السنة العمال الذين كانوا عمالها في سنة 47، وسنة 48، غير مكة والطائف، فإن واليهما كان في هذه السنة محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس.
شيخنا عمر اقرا استاذ بطلتك.
عمر وحد في سنة الناس محمد بن ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس.
نعم.
وفي هذه السنة عزل عبد الصمد بن علي عزل عبد الصمد بن علي عن مكة وليها محمد بن ابراهيم، وكانت عمال الأمصار في هذه السنة العمال الذين كانوا عمالها في سنة 47، وسنة 48، فإن وليها كان في هذه السنة محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. ثم دخل سنة 50، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فإنما كان فيها من ذلك خروج
الفساد. مش موجود؟
لا.
طيب. قال فمما كان فيها من ذلك خروج أستاذ فيس في أهل هرات وباذ غيس وسجستان وغيرها من عامة خراسان، وساروا حتى التقوا هم وأهل مرو الروض، فخرج إليهم الأجثم المرو الروضي في أهل مرو الروض فقاتلوه قتالا شديدا حتى قتل الأجثم، وكثر القتل في أهل مرو الروض، وهزم عدة من القواد، منهم معاذ بن مسلم بن معاذ وجبرائيل بن يحيى وحماد بن عمرو وابو النجم السجستاني وداود بن كراز. شوف عثمان مفتوح له. وداود بن كراز فوجه المنصور وهو بالبردان خازم ابن خزيمة إلى المهدي وضم القواد إليه. فولاه المهدي محاربة أستاذ سيس وضم القواد إليه. فذكر أن معاوية بن عبيد الله وزير المهدي كان يوهن أمر خازم والمهدي يومئذ بنيسابور، وكان معاوية يخرج بالكتب إلى خازم بن خزيمة وإلى غيره من القواد بالأمر والنهي، فاعتل خازم وهو في عسكره فشرب الدواء ثم ركب البريد حتى قادم على المهدي بنيسابور، فسلم عليه واستخلاه فبحضرته أبو عبيد الله، فقال المهدي لا عيق عليك من أبي عبيد الله فقل ما بدا لك، فأبى خازم أن يخبره أو يكلمه حتى قام أبو عبيد الله، فلما خلا به شكى إليه أمر معاوية بن عبيد الله وأخبره بعصبيته وتحامله وما كان يرد من كتوه عليه وعلى من قبله من القواد وما صاروا إليه بذلك من الفساد والتأمر في أنفسهم والاستبداد بآرائهم وقلة السمع والطاعة، وأن أمر الحرب لا يستقيم إلا برأس، وأن لا يكون في عسكره لواء يخفق على رأس أحد إلا لواءه أو لواء هو عقده، وأعلمه أنه غير راجع إلى قتال أستاذ سيس ومن معه إلا بتفويض الأمر إليه وإعفائه من معاوية بن عبد الله، وأن يأذن له في حل ألوية القواد الذين معه وأن يكتب إليهم بالسمع له والطاعة، فأجابه المهدي إلى كل ما سأل. وصل. فانصرف خازم إلى عسكره وعمل برأيه وحل لواء من رأى حل لواء القواد.
عثمان في المصدر.
طيب أحمد أبو عمر ما فانصرف خازم إلى عسكره فعمل برأيه وحل لواء من رأى حل لوائه من القواد، وعقد لواء من أراد، فضم إليه من كان انهزم من الجنود، فجعلهم حشوا يكثر بهم من معه في أخريات الناس، ولم يقدمهم لما في قلوب المغلوبين من روعة الهزيمة، وكان من ضم إليه من هذه الطبقة 22,000، ثم انتخب 6,000 رجل من الجند فضمهم إلى 12,000 كانوا معه متخيرين، فكان بكار بن مسلم العقيلي في من انتخب، ثم تعبأ للقتال وخندق واستعمل الأيثم بن شعبة بن ظهير على ميمنته، ونهار ابن حسين السعدي على ميسرته، وكان بكار بن مسلم العقيلي على مقدمته، وترار خدى على ساقته، وكان من أبناء ملوك أعاجم خراسان، وكان لواؤه مع الزبرقان وعلمه مع مولاه بسام، فمكر بهم وراوغهم في تنقله من موضع إلى موضع وخندق إلى خندق حتى قطعهم، فكان أكثرهم رجالة، ثم سار خازم إلى موضع فنزله وخندق عليه وأدخل خندقه جميع من أراد، وأدخل فيها جميع أصحابه وجعل له 4 أبواب، وجعل على كل باب منها من أصحابه الذين انتخبهم 4,000، وجعل مع بكار صاحب مقدمته 2,000 تكملة 18,000، وأقبل الآخرون ومعهم المروز والفؤوس والزول يريدون دفن الخندق ودخوله، فأتوا جمع سبيل يعني المروز جمع يدي مروز زي المطارق فؤوس يعني يريدون دفن الخندق ودخوله مجرفة يعني
فأتوا الخندق من الباب الذي كان عليه بكار بن مسلم فشدوا عليه شدة لم يكن لأصحاب بكار نهاية دون أن ينهزموا حتى دخلوا عليهم الخندق. فلما رأى ذلك بكار رمى بنفسه فترجل على باب الخندق ثم نادى أصحابه: يا بني الفواجر، من قبل يؤتى المسلمون. فترجل من معه من عشيرته وأهله نحو من 50 رجلا فمنعوا بابهم حتى أجلوا القوم عنه وأقبل إلى الباب الذي كان عليه خازم. فرجل كان مع أستاذ سيس من أهل سيجستان يقال له الحريش، وهو الذي كان يدبر أمرهم. فلما رأه خازم مقبلا بعث إلى هيثم بن شعبة وكان في الميمنة: أن اخرج من بابك الذي أنت عليه فخذ غير الطريق الذي يوصلك إلى الباب الذي عليه بكار، فإن القوم قد شغلوا بالقتال والإقبال إلينا، فإذا علوت فجزت مبلغ أبصارهم فأتهم من خلفهم. وقد كانوا في تلك الأيام يتوقعون قدوم أبي عون وعمر بن سلم وعمر بن سلم بن قتيبة من طخارستان وبعث خازم وصل فين؟
وفي الليل قال: ففعل ذلك أهل الهيثم، وخرج خازم في القلب على الحريش السيستاني، فاجتلبوا السيوف جلادا شديدا وصبر بعضهم لبعض، فبينا هم على تلك الحال. قال: فاجتلدوا بالسيوف جلادا شديدا وصبر بعضهم لبعض، فبينما هم على تلك الحال إذا نظروا إلى أعلام الهيثم وأصحابه، فتنادوا فيما بينهم، وجاء أهل تخارستان. فلما نظر أصحاب الحريش إلى تلك الأعلام ونظر من كان بإزاء بكار بن مسلم إليها، شد عليهم أصحاب خازم فكشفوهم، ولقياهم أصحاب الهيثم فطعنهم بالرماح ورموهم بالنشاب. وخرج عليهم نهار بن حصين وأصحابه من ناحية الميسرة، وبكار بن مسلم وأصحابه من ناحيتهم، فهزموهم ووضعوا فيهم السيوف، فقتلهم المسلمون وأكثروا، فكان من قتل منهم في تلك المعركة نحو من 70,000، وأسروا 14,000. ولاجأ أستاذيسيز إلى جبل في عدة من أصحابه يسيرة، فقدم خازم 14,000 أسير، فضرب أعناقهم وصار حتى نزل بأستاذيسيز في الجبل الذي كان لجأ إليه، ووافى خازما بذلك المكان عون وعمر بن سلم بن قتيبة في أصحابهما، فأنزلهم خازم ناحية وقال: كنوا مكانكم حتى احتاج إليكم. فحصر خازم أستاذيسيز وأصحابه حتى نزلوا على حكم أبي عون، ولم يرضوا إلا بذلك. فرضي بذلك خازم، فأمر أبا عون بأعطياتهم أن ينزلوا على حكمه ففعل. فلما نزلوا على حكم أبي عون حكم فيهم أن يوثق أستاذسيز وبنوه وأهل بيته بالحديد، وأن يعتق الباقون وهم 30,000. فأنفذ ذلك خازم من حكم أبي عون، وكسى كل رجل منهم ثوبين، وكتب خازم بما فتح الله عليه وأهلك عدوه إلى المهدي، فكتب بذلك المهدي إلى أمير المؤمنين المنصور. وأما محمد بن عمرو فإنه ذكر أن خروج أستاذسيس والحريش كان في سنة 50 و100، وأن أستاذسيس هزم في سنة 51 و100. وفي هذه السنة عزل المنصور جعفر بن سليمان عن المدينة، وولاها الحسن بن زيد بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب. وتوفي جعفر بن أبي جعفر المنصور الأكبر بمدينة السلام، وصلى عليه أبوه المنصور، ودفن ليلا في مقبر قريش. ولم تكن للناس في هذه السنة صائفة. قيل إن أبا جعفر كان ولي الصائفة في هذه السنة، ولى الصائفة في هذه السنة أسيدا، فلم يدخل بالناس أرض العدو، ونزل مرج دابق. وحج بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان العامل على مكة والطائف في هذه السنة عبد الصمد بن علي بن عبد الصمد بن علي بن أبي طالب بن عبد الله بن عباس. وقيل كان العامل على مكة والطائف في هذه السنة محمد بن إبراهيم بن محمد، وعلى المدينة الحسن بن زيد العلوي، وعلى الكوفة محمد بن سليمان بن علي، وعلى البصرة عقبة بن سلم، وعلى قضائها سوار، وعلى مصر يزيد بن حاتم. ثم دخل السنة 51 و100، ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها. فمن ذلك ما كان من إغارة الكرك فيها في البحر على جدة، ذكر ذلك محمد بن عمر. وفيها ولي عمر بن حفص بن عثمان بن أبي صفرة إفريقية، وعزل عن السندي، وولي موضعه هشام بن عمرو التغلبي. ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص بن عن السند وتوليته إياه إفريقية واستعماله على السند هشام بن عمرو. وكان سبب ذلك فيما ذكر علي بن محمد بن سليمان بن علي العباسي عن أبيه أن المنصور ولا عمر بن حفص الصفري الذي كان يقال له هزار مرض السند، فأقام بها حتى خرج محمد بن عبد الله بالمدينة وإبراهيم حتى خرج محمد بن عبد الله بالمدينة وإبراهيم بالبصرة، فوجه محمد بن عبد الله بن محمد الذي يقال له الأشتر في نفر من الزيدية إلى البصرة، وأمرهم أن يشتروا مهارة خيل عتاق بها ويمضوا بها معهم إلى السند ليكون سببا له إلى الوصول إلى عمر بن حفص. وإنما فعل ذلك به لأنه كان في من بايعه من قواد أبي جعفر وكان له ميل إلى أبي طالب، فقدموا البصرة على إبراهيم إلى آل أبي طالب فقدموا البصرة على إبراهيم بن عبد الله فاشتروا منها مهارة، وليس في بلاد السند والهند شيء أنفق من الخيل العتاق، ومضوا في البحر حتى صاروا إلى السند، ثم صاروا إلى عمر بن حفص فقالوا نحن قوم النخاسون ومعنا خيل عتاق، فأمرهم أن يعرضوا خيلهم فعرضوها عليه، فلما صاروا إليه قال له بعضهم أدنني منك أذكر لك شيئا، فأدناه منه وقال له إن جئناك بما هو خير لك من الخير وما لك فيه خير الدنيا والآخرة، فأعطنا الأمان على خلتين، إما أنك قبلت ما أتيناك به وإما سترت وأمسكت عن أذانا حتى نخرج من بلادك راجعين. فأعطاهم الأمان فقالوا ما للخير أتيناك، ولكن هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن أرسله أبوه إليك، وقد خرج بالمدينة ودعا لنفسه بالخلافة، وخرج أخوه إبراهيم بالبصرة وغلب عليها، فقال بالرحب والسعة، ثم بايعهم له وأمر به، فتوارى عنده ودعا أهل بيته وقواده وكبراء أهل البلد للبيعة، فأجابوه وقطع الأعلام البيض والأقبية البيض والقلانص البيض، وهيأ لبسته من البياض يصعد فيها إلى المنبر، وتهيأ لذلك يوم الخميس. فلما كان يوم الأربعاء إذا حراقة قد وافت من البصرة، فيها رسول لخلدة ابن بنت المعارك امرأة لخليدة بنت المعارك امرأة عمر بن حفص بكتاب إليه تخبره بقتل محمد بن عبد الله، فدخل على عبد الله فأخبره الخبر وعزاه، ثم قال له إني كنت بايعت لأبيك وقد جاء من الأمر ما ترى، فقال له إن أمري قد شهر ومكاني قد عرف ودمي في عنقك، فانظر لنفسك أو دع. قال قد رأيت رأيا، ها هنا ملك من ملوك السند عظيم المملكة كثير التبع، وهو على شركه أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل وفي، فأرسل إليه فعقد بينك وبينه عقدا وأوجهك إليه تكون عنده، فلست تران معه. قال افعل ما شئت، ففعل ذلك فصار إليه، فأظهر إكرامه وبره برا كثيرا، وتسللت إليه الزيدية حتى صار إليه منهم 400 إنسان من أهل البصائر، فكان يركب فيهم فيصيد ويتنزه في هيئة الملوك وآلاتهم. فلما قتل محمد وإبراهيم انتهى خبر عبد الله الأشتر إلى المنصور، فبلغ ذلك منه، فكتب إلى عمر بن حفص يخبره بما بلغ، فجمع عمر بن حفص قرابته فقرأ عليهم كتاب المنصور يخبرهم أنه إن أقر بالقصة لم ينظره المنصور أن يعزله، وإن صار إليه قتله، وإن امتنع حاربه. فقال له رجل من أهل بيتي ألق الذنب علي واكتب إليه بخبري وخذني الساعة فقيدني واحبسني، فإنه سيكتب واحمله إلي، فاحملني إليه فلم يكن ليقدم علي لموضعك في السند، وحال أهل بيتك بالبصرة. قال إني أخاف عليك خلاف ما تظن. قال إن قتلت أنا فنفسي فداؤك، فإني سخير بها فداء لنفسك، فإن حييت فمن الله، فأمر به فقيد وحبس. وكاتب إليه المنصور يخبره بذلك، فكتب إليه المنصور يأمره بحمله إليه، فلما صار إليه قدمه فضرب عنقه، ثم مكث يروي من يولى السن. فأقبل يقول فلان وفلان، ثم يعرض عنه. فبينما هو يوما يسير ومعه هشام بن عمرو التغلبي والمنصور ينظر إليه في موكبه إذا انصرف إلى منزله، فلما ألقى إذ انصرف إلى منزله فلما ألقى ثوبه دخل الربيع فآذنه بهشام فقال أولم يكن معي أنفا؟ قال ذكر أن له حاجة عرضت مهمة، فدعا بكرسي فقعد عليه ثم أذن له. فلما مثل بين يديه قال يا أمير المؤمنين، إني انصرفت إلى منزلي من الموكب فلقيتني أختي فلانة بنت عمرو، فرأيت من جمالها وعقلها ودينها ما رضيتها لأمير المؤمنين، فجئت لأعرضها عليه. فأطرق المنصور جعل ينكث الأرض بخيزرانة في يده وقال أخرج يأتك أمري. فلما ولى قال يا ربيع، لولا بيت قاله جرير في بني تغلب لتزوجت أخته، وهو يقول لا تطلبن وهو قوله لا تطلبن خاولة في تغلب، فالزنج أكرم منهم وأخوانا، فأخاف أن تلد لي ولدا فيعير بهذا البيت، ولكن نخرج إليه. فقل له يقول لك أمير المؤمنين، لو كانت لك لله حاجة إلي لم أعدل عنها غير التزويج، ولو كانت لي حاجة إلى التزويج لقبلت ما أتيتني به، فجزاك الله عما عمدت إليه خيرا وقد عمدت له خيرا، وقد عوضتك من ذلك ولاية السند، وأمره أن يكاتب ذلك الملك، فإن أطاعه وسلم إليه عبد الله بن محمد، وإليه حاربه، إلا حاربه وكتب إلى عمرو بن حفص. ما هو حاضر. وإلا حاربه وكتب إلى عمرو بن حفص بولايته إفريقية، فخرج هشام بن عمرو التغلبي إلى السند فوليها. وأقبل عمر بن حفص يخوض البلاد حتى صار إلى إفريقية. فلما صار هشام بن عمرو إلى السندي كره أخذ عبد الله، وأقبل يروي الناس أنه يكاتب الملك يري الناس أنه يكاتب الملك ويرفق به. فاتصلت الأخبار بأبي جعفر بذلك، فجعل يكتب إليه يستحثه. فبينا هو كذلك إذا خرجت خارجة ببعض بلاد السندي، فوجه إليه أخاه سفنجة إليهم أخاه سفنجة، فخرج يجر الجيش وطريقه بجنبات ذلك الملك. فبينا هو يسير إذ هو برهج قد ارتفع من موكب، فظن أنه مقدمة للعدو الذي يقصد، فوجه طلائعه فرجع. فقالت ليس هذا عدوك الذي تريد، ولا هذا عدوك الذي تريد، ولكن هذا عبد الله بن محمد الأشتر العلوي، راكب متنزها يسير على شاطئ مهران، فمضى يريده. فقال له نصاحة هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمت أن أخاك تركه متعمدا مخافة أن يبوء بدمه، ولم يقصدك، إنما خرج متنزها وخرجت تريد غيره، فأعرض عنه. وقال ما كنت لأدع أحدا يحوزه، ولا أدع أحدا يحظى بالتقرب إلى المنصور بأخذه وقتله. وكان في عشرة، فقصده وذمر أصحابه، فحمل عليه فقاتله عبد الله، وقاتل أصحابه بين يديه حتى قتل، وقتلوا جميعا، فلم يفلت منهم مخبر، وسقط بين القتلى فلم يشعر به. وقيل إن أصحابه قذفوه في مهران لما قتل لئلا يؤخذ رأسه. فكتب هشام بن عمرو كتاب فتح إلى المنصور يخبره أنه قصده قصدا، فكتب إليه المنصور يحمد أمره ويأمره بمحاربة الملك الذي آواه، وذلك أن عبد الله كان اتخذ جواري وهو بحضرة ذلك الملك، فأولد منهن واحدة محمد بن عبد الله، وهو أبو الحسن محمد العلوي الذي يقاله ابن الأشتر، فحاربه حتى ظفر به وغلب على مملكته وقتله، ووجه بأم ولد عبد الله وابنه إلى المنصور. فكتب المنصور إلى واليه بالمدينة يخبره بصحة نسب الغلام، وبعث به إليه وأمره أن يجمع آل أبي طالب وأن يقرأ عليهم كتابه بصحة نسب الغلام ويسلمه إلى أقربائه. ففي هذه السنة قادم على المنصور ابنه المهدي من خراسان، وذلك في شوال منها، فوفد إليه للقاء وتهنئة المنصور بمقدمه عامة أهل بيته ومن كان منهم بالشام والكوفة والبصرة وغيرها، فأجازهم وكساهم وحملهم، وفعل مثل ذلك بهم المنصور، وجعل لابنه المهدي صحابة منهم، وأجرى لكل رجل منهم 500 درهم. ذكر خبر بناء المنصور الرصافة. وفي هذه السنة ابتدأ المنصور ببناء الرصافة في الجانب الشرقي من مدينة السلام لابنه محمد بن المهدي. ذكر الخبر عن سبب بنائه ذلك له ذكر عن أحمد بن محمد الشروي عن أبيه أن المهدي لما قدم من خراسان أمره المنصور بالمقام بالجانب الشرقي وبنى له الرصافة وعمل لها سورا وخندقا وميدانا وبستانا وأجرى له الماء فكان يجري الماء من نهر المهدي إلى الرصافة. وأما خالد في أكثر من واحد. وأما خالد بن يزيد ابن وهب بن جرير بن خازم فإنه ذكر أن محمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس حدثه أن أباه حدثه أن الراوندية لما شغبوا على أبي جعفر وحاربوه على باب الذهبي دخل عليه قوثة ابن العباس بن عبيد الله بن العباس وهو يومئذ شيخ كبير مقدم عند القوم فقال له أبو جعفر أما ترى ما نحن فيه من التياف الجند علينا قد خفت أن تجتمع كلمتهم فيخرج هذا الأمر من أيدينا فما ترى قال يا أمير المؤمن عندي في هذا رأي إن أنا أظهرته لك فسد وإن تركتني أمضيته صلحت لك خلافتك وهابك جندك فقال له أفتمضي في خلافتي أمرا لا تعلمني ما هو فقال له إن كنت عندك متهما على دولتك فلا تشاورني وإن كنت مأمونا عليها فدعني أمضي رأيي فقال له فأمضي قال فانصرف قتام إلى منزله فدعا غلاما له فقال له إذا كان غدا فتقدمني فاجلس في دار أمير المؤمنين فإذا رأيتني قد دخلت وتوسطت أصحاب المراتب فخذ بعناني وغلتي بغلتي فاستوقفني واستحلفني بحق رسول الله وحق العباس وحق أمير المؤمنين لما وقفت لك وسمعت مسألتك وأجبتك عنها فإني سأنتهرك وأغلظ لك القول فلا يهولنك ذلك مني وعاودني بالمسألة فإني سأشتمك فلا يروعنك ذلك وعاودني بالقول والمسألة فإني سأضربك بصوتي فلا يشق ذلك عليك فقل لي أي الحيين أشرف اليمن أم مضر فإذا أجبتك فخل عنان رغلتي وأنت حر قال فغدا الغلام فجلس حيث أمره من دار الخليفة فلما جاء الشيخ فعل الغلام ما أمره به مولاه وفعل المولى ما كان قاله له ثم قال له قل فقال أي الحيين أشرف اليمن أم مضر قال فقال قثا مضر كان منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها كتاب الله عز وجل وفيها بيت الله ومنها خليفة الله قال فانتعرت اليمن إذ لم يذكر لها شيء من شرفها فقال له قائد من قواد اليمن ليس الأمر كذلك مطلقا بغير شرفة ولا فضيلة لليمن ثم قال لغلامه قم فخذ بعنان بغلة الشيخ فاكبحها كبحا عنيفا تتضامن به منه قال ففعل الغلام ما أمره به مولاه حتى كاد أن تطامن به منه قال ففعل الغلام ما أمره به مولاه حتى كاد أن يقعيها على عراقيبها فانتعضت من ذلك مضر فقال أيفعل هذا بشيخنا فأمر رجل منهم غلامه فقال اقطع يد العبد فقام إلى غلام اليمني فقطع يده فنفر الحيان وصرف قوثام بغلته فدخل على أبي جعفر وافترق الجند فصارت مضر فرقة واليمن فرقة والخراسانية فرقة وربيعة فرقة فقال قثم لأبي جعفر قد فرقت بين جندك وجعلتهم أحزابا كل حزب منهم يخاف أن يحدث عليك حدثا فتضربه بالحزب الآخر وقد بقي عليك في التدبير بقية قال ما هي قال عبر بابنك فأنزله في ذلك الجنب قصر وحول معه من جيشك معه قوما فيصير ذلك بلدا وهذا بلدا فإن فسد عليك أهل هذا الجانب ضربتهم بأهل ذلك الجانب وإن فسد عليك أهل ذلك الجانب ضربتهم بأهل هذا الجانب وإن فسد عليك مضر ضربتها باليمن وربيعة والخرسانية وإن فسدت عليك اليمن ضربتها بمن أطاعك من مضر وغيرها قال فقبل أمره ورأيه فاستوى له ملكه وكان ذلك سبب البناء في الجانب الشرقي وفي الرصافة وإقطاع القواد هناك. قال وتولى صالح المصلى القطائع في الجانب الشرقي ففعل كفعل أبي العباس التوصيف في فضول القطائع في الجانب الغربي فله بباب الجسر وسوق يحيى ومسجد خضير وفي الرصافة وطريق الزواريق على دجلة مواضع بناء بما استوهب من فضل الإقطاع عن أهله وصالح رجل من أهل خراسان. وفي هذه السنة جدد المنصور البيعة لنفسه ولابنه محمد المهدي من بعده ولعيسى بن موسى من بعد المهدي على أهل بيته في مجلسه في يوم جمعة وقد عمهم بالإثم فيه، فكان كل من بايعه منهم يقبل يده ويد المهدي ثم يمسح على يد عيسى بن موسى ولا يقبل يده. وغزى الصائفة في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد، وفيها شخص عقبة بن سلم من البصرة واستخلف عليها ابنه نافع بن عقبة البحرين، فقتل سليمان بن حكيم العبدي وسبى أهل خراسان وبعث ببعض البحرين وبعث ببعض من سبى منهم وأصار منهم إلى أبي جعفر، فقاتل منهم عدة ووهب بقيتهم للمهدي، فمن عليهم وأعتقهم وكسى كل إنسان منهم ثوبين من ثياب مرو. ثم عزل عقبة بن سلم عن البصرة، فذكر عن إفريق جارية أسد بن المرزباني أنها قالت بعث المنصور أسد بن المرزباني إلى عقبة بن سلم البحريني حين قتل منهم من قتل ينظر في أمره فما يله ولم يستقصي عليه وروي عنه فبلغ ذلك أبا جعفر وبلغه أنه أخذ منه مالا، فبعث إليه أبا سويد الخرساني وكان صديق أسد وأخاه، فلما رأه مقبلا على البريد فرحا، وكان ناحية من عسكري بعقبة فتطاول له وقال صديقي، فوقف عليه فوسب ليقوم إليه، فقال أبو سويد بنشين فجلس، فقاله أنت سامع مطيع؟ قال نعم. قال مد يديك، فمد يده فضربها فأطنها، ثم مد رجله ثم مد يده ثم رجله ثم قطع الأربع ثم قال مد عنقك، فمد فضرب عنقه. قالت أفريق، فأخذت رأسه فوضعته في حجري، فأخذه مني فحمله إلى المنصور، فما أكلت إفريق لحما حتى ماتت. وزعم الواقدي أن أبا جعفر والي لا معنى ابن زائرة في هذه السنة في سجستان. وحج بالناس في هذه السنة محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان العامل على مكة والطائف محمد بن إبراهيم، وعلى المدينة الحسن بن زيد، وعلى الكوفة محمد بن سليمان بن علي، وعلى البصرة جابر بن توبة الكلابي، وعلى قضائها سوار بن علي، وعلى مصر يزيد بن حاتم، وعلى قضائها سوار بن عبد الله، وعلى مصر يزيد بن حاتم.
أستغفر الله. أسأل بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.